لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي أنساتي سادتي
بسم الله الرحمن الرحيم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة من بودكاست مرتدة، البودكاست الذي يأتيكم من إذاعة 8. في هذه الحلقة سنتحدث عن قمة الجولة التي جمعت الهلال بالأهلي والتي عززت من فرص الهلال في المنافسة على الدوري، وبالمقابل زادت من معاناة الأهلي الممتدة منذ فترة طويلة. ومن ثم سنتطرق لأبرز صفقات الشتاء والأسماء التي صنعت تأثيرا واضحا على الأندية المنضمة لها، وبالتأكيد سنختم حديثنا بآخر استعدادات المنتخب السعودي للمباراتين الأخيرتين والهامتين جدا من التصفيات النهائية لكأس العالم، خاصة على مستوى الأسماء المستدعاة للمنتخب. وكما جرت العادة وكما أحب وكما أشتهي، رافقني في هذه الحلقة الحبيب والعزيز أبو سعود خالد القحطاني، طبت صباحا.
يا مرحبا ومسهلا، أهلا وسهلا فيك أبو علي، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام لملعبهم مرتدة. أبدخلك في مود مو جديد علينا، أول مرة نسأل فيه.
اسأل.
فرحت لما شفت خصمك تشيلسي؟
نوعا ما.
نوعا ما ولا
ما كان ودي؟
ليش؟
بس في نفس شيء من مباراتي العام الماضي يعني.
طيب شراك تتوقع الدور الثمانية من هم متأهلين من دور الثمانية لدور الأبطال؟ لو قلنا تشيلسي مدريد ما تتوقع؟
خلها آخر واحدة.
طيب خليها آخر واحدة، أتلتيكو سيتي.
والله شوف، العقل يقول سيتي،
توقع يا أبو علي
العقل إيه؟ والمنطق يقول سيتي، بس أنا عندي إحساس أن أتلتيكو حيسويها.
أتلتيكو، أنا أقول سيتي،
أنا أقول السيتي، بس كده فيني إحساس أحاول أن يقاوم يقول
طيب.
فخليني معك في السيتي.
فيا ريال بايرن.
بايرن
بايرن،
لكن ما راح يكون فيا ريال خصم.
إحنا متفقين على السيتي، متفقين على بايرن، متفقين ما راح تكون مبارتين سهلة. ليفربول بنفيكا.
ليفربول طبعا،
ليفربول إلى الآن متفقين يا أبو علي. نرجع للي ينحشت عنه، مدريد ولا تشيلسي؟
أنا أقول ريال مدريد.
تقول ريال، أنا أقول تشيلسي. هذا توقعاتنا، بنرجع لها مستقبل. ودي أكمل معك أقول خلنا نتوقع وش بيصير طيب في البطولة، بس خلها مع كل حلقة نتوقع دورة،
ما في مشكلة. لكن هالمرة ما رح يلعب فينيسيوس طهيري، من هذا شيء
كانك تسقط على أنه
مباراة الإياب ريال مدريد بسبب الغيابات لعب فينيسيوس طهيري يعني.
صحيح،
المرة هذه الوضع بيكون مختلف،
يبينا صوت كذا يدافع تشلساوي، عندنا صوت مدريدي كذا بالحالة ما ينفع. حياك الله يا بعدي.
الله يبقيك. خلينا ننطلق في حديثنا من مباراة الهلال والأهلي، اللي وإن كان وضع الأهلي مش في أفضل حالاته، وإن كان الأهلي بعيد جدا عن أن ينافس على مراكز المقدمة، إلا أن تظل مباراة الهلال والأهلي دائما هي مباراة قمة ومباراة منتظرة، خاصة أنه كان يتوقع البعض أنه تكون فرصة لتعثر الهلال، وبالتالي الاتحاد يأخذ راحته أكبر على مستوى صدارة الترتيب. وبلا شك الأهلي يساعد نفسه بالمقام الأول، لأنه أصبح اليوم مهدد بشكل كبير جدا أنه يدخل في الخمس جولات الأخيرة اللي راح تكون من الدوري، واللي راح تكون بعد فترة زمنية طويلة من الآن، في صراع الهبوط مع أندية في بينها تقارب نقطي كبير جدا. اللي صار واللي شاهد الناس جميعا، المباراة تقريبا خلصت من شوطها الأول، كان في تفوق واكتساح هلالي واضح. بالنسبة لك كان متوقع أنه الهلال يكتسح بهذا الشكل في شوط المباراة الأول؟
بشدة أمانة. أولاً خلينا نتكلم أبو علي، الهلال والرتم ما شاء الله العالي الكبير اللي دخل فيه مع رامون دياز في هذا الموسم، من فترة خلينا نقول الشهرين الماضية مع رامون دياز، بدالي أنه دياز هو نفس الرجل اللي ترك الهلال في 2018، نفس الرجل
ترك الهلال بمشاكل
صح، لكن أنا أقصد تركه بإرث أنا تعودت أن أشوفه عليه. يعني تعودت نشوف رامون دياز قد مع الهلال في المباريات الكبرى هو سيدها، أستاذها في التحضير وفي التعامل مع منعطفاتها. أنا تعودت كذا على دياز، هذا النمط اللي فهمته من دياز طوال السنتين اللي قضاها مع الهلال قبل هذه الفترة. ولما أنا هو طوال مسيرة دياز عنده هذه الخصلة، اللي مخلي دياز ينجح نجاح مبهر في الهلال، نجاح على فريق يناسبه كثير وهو يناسبهم، لا على المستوى العقلية، لا على المستوى أنه جزء كبير من هالتشكيلة ترتكز على أفضل فتراتها في تاريخها كانت في فترة مرور رامون دياز، وجزء كبير من هذه التشكيلة أصلاً ما ذاقوا بطولات النفس الطويل مع رامون دياز. يعني سلمان الفرج أعتقد أول دوري أول دوري شارك فيه بشكل أساسي، يعني ما أتكلم عن الدوري اللي شارك فيه مع كالديرون ظهير أيسر في الجزء الكبير لما عوض إصابة الزوري في 2011، أو حتى الدوري جيرتس اللي كان الأول لسلمان، أو كدوري كوزمي برضو كان الأول لسلمان، لا أتكلم عن دوري لما سلمان نضج وبدأ يشكل نفسه كلاعب أساسي عبد الله طيف أول دوري في تاريخه مع رام دياز، محمد بريك أول دوري في تاريخه مع رام دياز، سالم الدوسري أول دوري في تاريخه مع رام دياز، ياسر الشهراني أول دوري في تاريخه مع رام دياز، عبد الله معيوف أول دوري في تاريخه مع الهلال مع رام دياز على مستوى أنه لاعب أساسي. فتشكيلة تناسبة كثير، هو متغلغل في عقليتهم يتحكم فيهم بشكل كبير. أتكلم هنا عن بعض اللعيبة اللي كان متوقع أنهم يقدمون مواسم جيدة بناء على الأداء البدني الكبير اللي جاهم، واليوم جالسين يقدمون أداء على حد ما أفضل بكثير من الفترة الماضية. أولهم طبعا سالم الدوسري بشكل تسلسلي، لو نأخذ أبو علي ليش قلت أنه تعودت أني أشوف دياز يتسيد المباراة الكبرى، ما في أحد يتمنى الجدول اللي بدأ فيه
أكيد.
وذكر أنا أبو علي أول حلقة لما تكلمنا فيها يعني قال الجارد يمكن يقول يا أخي الجدول مرعب اللي جاي دياز، مباراة أولى قدام الشاب 5-0، مباراة ثانية قدام بدأ عظيم قدام الشاب، مباراة ثانية فيها سجال كبير بعد تأخر قدام النصر 2-1، ثبت نفس التشكيلة دخل بين الشوطين فرصتين مباراة وقال ترى الهدف جاي يبي نستمر. فعلا هذا اللي صار قدام الحزم، استهدف أن يريح كويلار وسلمان وفاز 2-0، رجع قدام النصر فاز 4-0 مباراة متسيدة وطول بعرض، قدام الاتحاد 2-1 فريق ما خسر من 11 مباراة، قدام الرائد ممكن تكون هي المباراة الوحيدة الصعبة فيها خلنا نقول 1-0 تبدي مريقة، مباراة أخيرا الأهلي اللي احنا جالسين نتكلم عنها اليوم اللي فاز فيها بال4-2. مجملا الأرقام نفسها اللي جالس يعني خلنا نقول يسجلها دياز مرعبة جدا، 7 مباريات 7 انتصارات فيها 20 هدف، معدل 3 أهداف تقريبا في المباراة الواحدة، 6 على النصر 5 على الشباب 4 على الأهلي 2 على الاتحاد والحزم وعلى الرائد 1. فكل هذا خلنا نقول هي الفترة اللي كانت تخوف في موسم الهلال، هل أنت بتبتعد فعلا ويصير هدفك أنك تأخذ المقعد الأوروبي، ولا بتكون مرشح أول على كأس الملك مرشح ثاني على الدوري، وهذا اللي فعلا جاي يسويه رامون دياز. فما استغربت والله أنها تكتسح من شوطها الأول، لكن أنت كيف شفت أنه خلنا نقول أداء الهلال في هالمباراة اللي كان فيها إلى حد كبير هو المتسيد فيها كل شيء، مع أن الأهلي يروح المعنوية قبل المباراة فاز بفوز بالثلاثة وسجل السومة كان متحسن نفسيا شويتين، مع ذلك ذابت كل هالبوادر للنجاح.
صحيح. خلينا نتكلم أول شيء عن دياز بعد ذلك ندخل للي صار في المباراة. الهلال مر عليه خلال السنوات الماضية عدة أسماء مميزة، الجمهور في كثير من الأحيان خاصة لما يكون فريق يمر بفترة يعني مش في أفضل حالاته أو في ترشيح المدرب يمشي تعود مجددا طرح أسماء مرت على الفريق سابقا، يعني مثل جيسوس مثل رامون دياز في فترات سابقة حتى رزفان لوتشيسكو، لكن ما عمري شفت جماهير الهلال تتحدث عن اسم بعاطفة وبحنين كما كانوا دائما يتحدثون عن رامون دياز. ولعل ممكن أهم سبب في ذلك أن الهلال لعب مع دياز كرة قدم جميلة الهلال من فترة طويلة ما لعبها قبل أن يأتي دياز، لأن 5 سنوات اللي سبقت مجيء دياز الهلال هي أطول مدة ابتعاد عن الدوري، 5 سنوات في ذات الفترة كانت موجودة بداية التسعينات لما فاز الشباب بالدوري 3 مرات وراء بعض، وبعدها النصر في 2 موسم، كان الهلال عنده فترة غياب في بداية التسعينات 5 سنوات، أعيدت نفس القصة 5 سنوات اللي سبقت مجيء رامون دياز، ومر على الهلال في تلك الفترة يعني أكثر من اسم كمدرب، واللي تعتبر المرحلة الفاصلة زمنيا ما بين فريق عظيم جدا كان مع إريك جريتس وما بين فريق صنع لاحقا رامون دياز بعناصر كانت موجودة، يعني معظمها هو أتى بعد ما خلصت فترة الانتقالات، لأن ماتوساس هو اللي كان بدأ الموسم مع الفريق وهو اللي قاد الفترة التحضيرية واشتغل بنفس الأدوات اللي كانت موجودة ومتاحة بالنسبة لماتوساس وصنع منها فريق رائع. وهذا اللي يخليك تتساءل وش اللي يخلي دياز المرة الثانية يأتي على فريق هو ما شكل معظم ملامحه، أتى على عناصر موجودة ويعطي بداية ناجحة كما كانت بداية ناجحة مع الهلال في 2017. الفكرة ببساطة هو الأسلوب، الرجل لديه قالب يضع في هذا القالب عناصر بطريقة ما هذه العناصر تعطيك أداء مختلف تماما عن اللي كانت تأديه مع مدرب سابق. والنجم في الهلال دائما مع دياز هو أسلوب اللعب، تلاقي أسماء تروح أسماء تدخل، ما تشعر أن الهلال يتأثر كثيرا لما سلمان يلعب على الأقل نقيس على المباريات الماضية أو في كذا مباراة غاب فيها، ما تشعر أن الهلال راح يختلف تماما وجذريا لما يغيب عنه لاعب زي عبد اللطيف اللي هو قطعة أساسية بالنسبة لرامون دياز في فريق 2017-2018 تلك الفترة، يقدر يعيش مع لاعب زي كويار أقل فنيا ومهاريا من عبد اللطيف لكنه أشرس دفاعيا، يقدر يوظف لاعب جناح في مركز 8 وتمشي معه الأمور والفريق يؤدي بشكل جيد. في فترة السابقة كان الاثنين اللي خلف المهاجم تتكلم عن نواف العابد كارلوس إدواردو، سالم الدوسري في فترات، أشرف بن شرقي، سيروتي، أكثر من اسم ما فيهم ولا واحد عنده حس تهديفي أو تتكلم أنه لاعب هو خصائصه يبدو كما لو أنه مهاجم، ومع ذلك نجح أن يوظف ماريجا في هذا المركز. ونتكلم لاحقا عن ماريجا ونجاحه الكبير وتحول الكبير اللي صار له مع الهلال. فبتأخذها في المجمل، الرجل يحط لك قالب اللي هو أسلوب اللعب، طريقة اللعب، توزيع اللاعبين، يؤدي بعد ذلك إلى أنه كثير من العناصر تؤدي داخل هالأسلوب أداء مختلف عن اللي تؤديه في أي أسلوب آخر، إلى جانب الأداء الجميل، إلى جانب الاكتساح الهجومي. يعني في فترة من فترات أعتقد على نهاية الدور الأول وصل معدل تسجيل الهلال مع جارديم إلى 1.3 هدف في المباراة، وهو أسوأ معدل للهلال طوال تاريخه في الدوري، من لما يعني الأرقام والإحصائيات اللي موجودة متوفرة من موسم 2008 لما صار اسم الدوري السعودي للمحترفين إلى اليوم، هي أسوأ حصيلة هجومية للهلال طوال تاريخه في الدوري. يأتي مدرب نخذها في الدوري تحديدا 18 هدف في 6 مباريات، معدل 3 هدف لكل مباراة، صارت بالخمسة وصارت بالأربعة، فجأة الفريق شوفي من كل العيلة اللي كانت موجودة مع
الأندية كبرى،
وعلى أندية كبرى. بتكلم هنا عن النجاح الكبير اللي عندي ياز في الفترة الأولى، ذات الأساس هو اللي قاعد يصنع الآن، أن أسلوب اللعب هو النجم. ولذلك بتلاحظ أنه آخر مباريات ما قبل دياز هي كأس العالم للأندية، الحديث كان كله عن بيريرا ومحمد كنو، يعني كانوا هم ممكن خاصة محمد كنو هم نجوم تلك المرحلة. اليوم الاثنين ما لهم مكان في الفريق
أبدا،
لكنه يقدر يلعب على حساب كاريو، وله باللاعب اللي ممكن يلعب ستة، وأنا أرى أنه من الصعب كان أنه ينجح كلاعب ستة
أخير.
بس خلينا نتكلم، وكمان أيضا بيريرا، وفي هذا ترى رسالة، يعني رسالة أنا ما بقول مبطنة بل معلنة، أنه المقعد في الهلال غالي، المقعد الأساسي في الهلال غالي، قد تؤدي موسم في معظمه جيد ثم تفعل ما فعل كنو وبيريرا في كأس العالم للأندية. أنت لا تعاقب بفعلتك بقدر ما أنك تعاقب بأن اللاعب اللي كان على الدكة وأنت تلعب أساسي لما يأخذ مكانك لفترة إيقاف ممكن يؤدي بشكل جيد ويأخذ المركز، وفجأة تلاقي نفسك تحولت زي محمد كنو من الناس كلها تتكلم عنك الثناء عليك كبير إلى لاعب تقاتل من أجل أنك ترجع تأخذ فرصة مرة ثانية تلعب أساسي، ويصير تأخذ بس تنزل بديل في شوط المباراة الثاني، أو يعطيك مباراة أقل أهمية زي مباراة الرائد. واحد ترى من الأشياء المتوقعة في الهلال حتى في المواسم القادمة مع عمليات تدعيم الكبيرة اللي صارت في الفترة الشتوية، أنه ترى المقعد الأساسي في الهلال ثمنه غالي، مستواك الوحدة ما يكفي. يعني بيريرا على مستوى الخصائص الفنية لاعب، يعني سعدان لاعب زي موجود في دورينا، لكن إذا ما تقاتل، إذا ما تتعب، إذا ما تركض زي ماريجا، إذا ما تدافع، إذا ما تغطي مساحات، ما تلعب في الهلال.
بس
الوضعية الحالية ما تلعب في الهلال.
سؤال أتوقع أن كنت قلت جزء كبير منه، أو في نفس الكلمة أو في نفس السياق هذا اللي أنت ختمت فيه، أنه محمد كنو في محور الستة غالبا هو اللي بيشارك في خلنا نقول دوري أبطال آسيا، كنا وياك نتفق أنه مش هذا المكان المفضل لمحمد، أو ما هو عالي فيه. بس خلنا نفندها، ليش تشوف أنه بيعاني في هذا المكان؟
لسببين. الأول أنك لو تشوف أداء محمد كنو في معظم فتراته الناجحة كان الهلال يلعب بيسمونها بالإنجليزي دبل سكس، اللي هم المحورين جنب بعض في 4-4-2 4-2-3-1، أين كانت الطريقة، يعني المحورين يلعبون جنب بعض، في الغالب واحد منهم يكون خصائصه دفاعية وفي الثاني يكون خصائصه هجومية. محمد كنو بارع أنه يلعب الدورين، يعني إذا لعب مع كويار هو اللي يأخذ الجانب الهجومي والزيادة والاختراقات من الخلف للأمام، وإذا لعب مع سلمان لا، سلمان هو الفتيت، هو الفنان اللي يدور الكرة من يمين يسار، وكنو له هو اللي دوره مثلا يقف في أماكن معينة يحمي سلمان لما سلمان يطلع بالكرة وما إلى ذلك. فهو في الغالب فترات الناجحة في الهلال ويلعب في نظام محورين، سواء مع جيسوس سواء مع جارديم، معظم فترات اللي كان ينجح فيها، أو حتى نوعا ما مع رازفانو تشيسكو. أصلا الوحيد اللي لعب الهلال بمثلث مقلوب 2 لعيبة 8 ومحور أخير، يعني ما في صانع لعب رقم 10 تقليدي كلاسيكي، الوحيد اللي لعب الهلال بالسلوب هذا خلال السنوات الماضية هو دياز. نوعا ما كان حاول أتذكر اسمه،
دونيس
كان يعتمد عليها ولكن وفق نظام 3-5-2 ويلعب بمثلث مقلوب. ففي الغالب كنو ما يلاقي نفسه في هالأسلوب. يقول لك واحد هو يلعب في المنتخب في هذا الأسلوب، عبد الله المالكي هو المحور الأخير، سلمان يلعب على اليسار، هو يلعب يمين، معناه في الغالب في التصفيات النهائية تكلم وليس في الفترة اللي قبلها، التصفيات النهائية لا، أكثر كان يعتمد رينار على 4-2-3-1، فكان محمد كنو هو المحور اليمين اللي يلعب مع عبد الله المالكي. الآن النظام تغير، السيستم تغير، فبالتالي هو معتاد على أنه يلعب وفق هالنظام. يقول لك واحد ما يفرق كثير يعني التنظيم وما إلى ذلك. هنا تتكلم انت وين بيلعب كنو؟ مكان سلمان، سلمان ما لا احد يقترب من سلمان،
هو اصلا بيريرا هو لاقي مكان،
اي ما احد يقترب من سلمان، ففرصك وين؟ مكان كويار ومكان كاريو. كاريو انا اتوقع حاليا الوحيد في الدوري كاملا اللي ممكن ينافس على الخانه هو بانيكا بس، يعني تجيب كل لعيبه الدوري تقول بياخذون هالخانه من كاريو، اقولك يمكن بانيكا ويمكن لا، بقيه اللاعبين كاريو مذهل في هذا المركز. يجي المكان الثاني اللي هو أغلب الترشيحات أنه كان يلعب فيه كلاعب ستة. الإشكالية هنا أنه أنت تلعب في مساحة مفتوحة جدا ما بين قلبي دفاع وما بين لعيبة ثمانية، يفتح واحد يلعب يمين واحد يلعب يسار، فبالتالي أنت اللاعب المحوري المفروض منك تربط كل هالخطوط، تستلم من كافة الاتجاهات وتمرر في كافة الاتجاهات. أنا ما أشوف بأمان محمد كنو عند المرونة والرؤية والسرعة في الدوران اللي يتطلبها أنك تلعب في مركز زي هذا. قد يكون الموضوع يعني يظلم كنو فيه لأنه ما شاء الله تبارك الله قامت البداية العالية، تكلم عن لاعب فوق 190 من الحالات النادرة عندنا اللي موجودة كلاعبين سعوديين في الدوري، ممكن خصائص كنو أكثر تميل لأنه يضغط يفتك أكثر من كونه لاعب ممكن يبني لك كرات من الخلف. لذلك أتوقع أنه نظام اللعب الحالي في الهلال الكل يتكلم على أنه سيظلم بيريرا لأنه ما في لاعب عشرة، كنت أتوقع أنه حتى كنو عند ذات المعاناة. لكن مثل ما قدر دياز أنه يغير كاريو ويلعبه في مركز في حياته ما لعب فيه، ترى قادر أنه يصنع حاجة من بيريرا وكنو، ولكن بشرط أنهم يساعدون المدرب من ناحية الالتزام، من ناحية القيام بالأدوار، لأنه الموضوع مش موضوع أنه دياز كذا صح من النوم وقرر أن يوظف كاريو في المركز. أكيد أنه في تدريبات، أكيد أنه في تعليمات يعطيها للاعب، وصادف أنه لاعب ملتزم وعنده أداء عالي جداً. ما بقول عاد اكتشاف نفسه، لكن أعتقد أنه كاريو ممكن حتى من هنا إلى ما إلى نهاية مسيرته إذا بيستمر في الهلال يلعب في هالمركز، أنه كل ما يتقدم فيك العمر كلاعب جناح كل ما السرعة تصير أقل، كل ما قدرتك في أنك تراوغ حالة الواحد ضد واحد تتراجع، فبالتالي تذكر ممكن اللي كان يضرب فيه المثل في السرعة وفي تغيير الاتجاه لاعب مثل راين جيكس على نهاية مسيرته ترى تحول إلى لاعب عمق ملعب، وكثير الأمثلة على ذلك، فبالتالي من الممكن أن كاريو من هنا لنهاية مسيرته يكمل في هالمركز.
برجع نقطة كنو، أنا أتفق معك تماما في اللي ذكرته، فعلا هو ما هو اللاعب المفضل في هذا المكان. أضيف شيء واحد، أنه محمد كنو ما هو من نوعية اللاعب اللي يحب يكون موزع، يعني شفت عبد الله عطيف أو حتى بالأمثلة العالمية اليوم في الكثير من اللعيبة اللي هو القادر دائما أنه ما يمتلك الكرة في وقت طويل، لكنه دائما تمرير خطولي يكسر فيها الخطوط ويكون يلعب دور الموزع، أنه اللعب يبنى عليه وبعد ذلك يرجع الباص. محمد كنو على العكس تماما، هو من نوعية اللعيبة اللي يحب يحفظ الكرة أكثر. لما تجي تشوف مثلا في سنين نجاحه اللي كانت سواء مع جورجي جيسوس ولا حتى في فترة الشهرين مع ليونارد جارديم، هي الفترة اللي توافقت برضو مع كونه حضر في المنتخب أداء جيد مع هيرفي رينارد تحديدا بعد فترة التوقف الأول، وأنا دائما أغلب الأوقات الممتازة له تكون في ملعب المنافس. أما مثل ما ذكرت بالضغط أنه يفتك الكرة وبعد ذلك ممكن يؤدي أي دور فيه، وهو رائع جدا في الدور الهجومي تحديدا على المستوى أنه أحيانا ما شاء الله عنده الخطوط الطويلة أنه يطلع في الطرف فيطلع الكرة على عكس خلنا نقول القائم، أو حتى أنه يكون لاعب عنده دائما قدرة بدنية أن يضيف في هذا العمق الهجومي. لكن كمحور ستة أن اللاعب اللي دائما بيوقف بين السناتر أو يصعد أمام السناتر تبنى عليه الكرة الفريق كله يدور عليه الباص، هذا المكان تحديدا محمد وضع فيه. أتذكر مع زوران في مباراة هياو النصر اللي انتهت 3-2 اللي كان فيها تقريبا فرق فيها النصر في الدوري الدور الثاني من عام 2018-2019، محمد من اللحظة اللي خذ فيها كرت أصفر في الدقيقة 28 أنت تدري أنه بينطرد، لأنه ما كان قادر يتحمل كمية الضغط اللي تكون في هذا المكان، بالإضافة لأنه ما هو من نوعية اللعيبة اللي خلنا نقول عالي جدا في مرحلة كونه محور ارتكاز، على العكس تماما جوستافو كولار، على العكس تماما عبد الله عطيف. الفترة رامون دياز الأولى مع الهلال أنا في ظني كان فيها محمد كنو يتوظف كمحور مكان أحيانا أو حفوا واحد من ثلاثي محوري مكان ميليسي أو حتى مكان غياب سلمان الفرج. في فترة 2017 أتذكر رامون دياز فضل مهند فلات على محمد كنو في كذا مباراة، فهو فعلا في هذه في هذا التشكيل هو ما هو أفضل مركز لمحمد كنو ولا هو أفضل مركز حتى لماثيوس بيريرا المكان اللي توظفون فيه اليوم، ولكن أكيد أنه أفضل تشكيل للهلال لأنه عطى قدرة طاغية للهلال. كان الهلال يعاني من مشكلة أنه إذا غاب سلمان الدنيا
صحيح
تهج صحيح. أنا أتوقع هذه المشكلة بالتحديد أنك تفككها كرامون دياز، هذه أنت قدمت فيها خدمة يمكن حتى بعد رحيلك تستمر،
لأنه دائما دياز النجم بالنسبة لدياز هو القالب.
صحيح
القالب اللي توزعون فيه لاعبين هو اللي يؤدي بعد ذلك لأنه الفريق يطلع لاعب ينزل لاعب ما تشعر الفريق يتأثر إلى حد كبير.
ولو جيت بعدي تشرح القالب على الرسم السابق 4-2-3-1 طوال مسيرته مثل ما ذكرت ألادونيس ودياز، المحور الثاني في محور ثابت وفي محور ثاني معه هو غالبا سلمان الفرج. المحور هذا الثابت في أفضل الأوقات كان عبد الله عطيف، بعد ذلك حضر جوستافو كولار، بعد ذلك حضر محمد كنو في كذا وقت مع ليوناردو جارديم لما جلس كولار في أعتقد مثل ما قلنا بعد فترة التوقف الأول على الدكة. فكان المحور هذا اللي خلنا نقول ثابت مع سلمان الفرج. سلمان لما تبني عليه الكرة لاعب رائع جدا، فلما يغيب هاللاعب الرائع جدا اللي هو سلمان الفرج ويكون الثنائية هذه جوستافو كولار مثلا ولا محمد كنو، هم كلاهم الاثنين متعودين في لاعب ثاني أعلى منهم واقف يطلع معه الكرة. اليوم بالقالب مثل ما قلت اللي تشكل بالهلال صار محور ارتكاز أقرب دائما لخط الدفاع، وفي اثنين مهاريين جدا من حالة الثبات طبعا بتفوق عالي لكاريو، أنا أتكلم هنا عن كاريو عن سلمان الفرج، مهاريين جدا في بناء الهجمة هنا يتفوق إلى حد ما سلمان الفرج، ولكن أكيد أنه مثلث مثالي جدا 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 لأي حالة بناء يتمناها الهلال، سواء كانت الظهيرة بتصعد وهم اللي بيوقفون في حق الملعب، سواء كان هم اللي بيطلون الكرة من السناتر مثل ما حدث في مباراة الأهلي والنصر، هم عالين جدا في هذا المكان. ففعلا ما اتفق معك، مركز جدا صعب على محمد كنو، بس لازم على ما قلت انت يعني مقعد غالي في الهلال يحمل ذلك.
مثل ما أن كاريو يعني نجح وقدم نفسه بشكل أكثر من رائع مع الهلال، أعتقد أنه في لاعب آخر يعني في حديث وغزل كبير خلال المباراة الماضية عن إيقال وهو مستحق، لكن أعتقد أيضا أنه ماريجا لقى نفسه أقرب إلى المرمى في مركز يرتاح فيه أكثر مع التنظيم الحالي اللي يلعب فيه رامون دياز. في الحالتين مع جارديم ومع دياز ممكن تقول ببساطة أنه هنا يلعب جناح أيمن وهنا يلعب جناح أيمن، لكن الفارق كله في عملية التوظيف، في عملية تدرج الهلال في بناء الهجمة، لأن الهلال يعتمد على صعود الأظهرة بشكل كبير جدا ويفتحون الملعب بالعرض، يعني أقصى عرض الملعب تكلم عن سعود عبد الحميد وياسر الشهراني، يسمح هالموضوع لاحقا للاعبي الأجنحة أنهم يلعبون أكثر إلى عمق الملعب، وبالتالي صرنا نشوف ماريجا أقرب إلى منطقة الجزاء منه لما كان الفترة اللي موجود فيها مع جارديم. وأصلا دياز من فترة الأولى مع الهلال غالبا اللاعبين اللي يكونون يمين ويسار المهاجم أيا كان تسميتك لهم، تبي تسميهم لعبة وسط، تبي تسميهم أجنحة، تبي تسميهم مهاجمين، التسمية ما تفرق كثير، لكن دياز بالغالب يعتمد عليهم في مناطق أكثر إلى عمق الملعب. الهلال من فترة هو عنده مشكلة الهداف الثاني في الفريق، غوميز هو الهداف الأول للفريق طيلة السنوات الماضية بوضوح، لكن بعد رحيل لاعب يعني يقول الشاعر ما مر ذكرك إلا وابتسمت له كأنك العيد والباقون أيامه، وأنا أعتقد أن هذا شعور الهلال لما يذكر إدواردو. الفترة إدواردو مع الهلال كانت أهم ميزة لإدواردو فيها أنه دائما هو الهداف الثاني للفريق، هو الحل الثاني داخل منطقة الجزاء إذا الكرة ما راحت للمهاجم، هو اللاعب اللي غالبا حتلاقيه بنهاية الموسم هداف الفريق هو اللاعب التسعة المهاجم، والثاني اللي بعده حتلاحظنا دائما إدواردو. الفترة اللي طلع بعد ما طلع إدواردو ظهر بوضوح أنه لا جوفينكو ولا بيريرا في هذا الموسم ولا سالم ولا كاريو ولا كل الأسماء الموجودة عندها القدرة أنها في نهاية الموسم تعطيك 10-15 هدف على مستوى التهديف، تتكلم عن مستوى كافة البطولات. فأتى ماريجا عشان يعالج هالمشكلة عند الهلال، أنه هو حل تهديفي مهم جدا للهلال، عنده حضور شبه دائم في كل المباريات إما بالصناعة أو بالتسجيل. فأعتقد أنه الأسلوب اللي قاعد يلعب فيه دياز حاليا أيضا قاعد يطلع لك أفضل ما لدى ماريجا، لأنه يقربه من المرمى أكثر، يخلي يلعب بالقرب من المهاجم أكثر. صح ماريجا مش من نوعية اللاعبين اللي فيه تفاهم كبير بينه وبين إيقالو، تتكلم عن باصات خذوهات أو مثلا تبادلات ما بينهم، لكن عنده قدرة دائمة أنه يخلق لنفسه مواقف تسجيل الفرادة اللي من نص الملعب. يعني كم مرة شفنا أصلا ماريجا السنة هذه في موقف انفراد من بداية الموسم إلى الآن، يدلك أن اللاعب عنده قدرة عالية جدا على أنه يفهم تسلسل الهجمة ويكون دائما ممتاز في التوقيت، ممتاز في عملية الاختراق، والأهم من ذلك كله ممتاز في عملية الإنهاء بأكثر من شكل، تكلمنا ممكن عنها الأسبوع الماضي بإسهاب عملية الإنهاء اللي موجود عند ماريجا. فأعتقد أنه أيضا هو ماريجا من الأسماء اللي نجح دياز أن يطلع منها شيء مختلف من اللي شفناه في الفترة الماضية، وأتوقع أنه هو مع إيقالو رح يثبتون كثير كثير في الثلاثي الهجوم بالنسبة للهلال. المقعد الثالث المنطق يقول أن السالم في الغالب، لكن مما لا شك فيه وسالم مش في أفضل حالاته حاليا،
مع أنه أبو علي أعتقد أنه عانى كثير بدنيا، نتفق كثير بهذا الجانب، ولكن هذا الانتصار اللي هو السادس للهلال ممكن على عظمة رامون دياز في تاريخه مع الهلال، ونتذكر في 2017 أكبر سلسلة انتصارات لا تكررت مرتين خمس مرات، في 2018 أكبر سلسلة انتصارات بتاعي كانت أربع مرات. اليوم هو ينتصر للمرة السادسة على التوالي
في الدوري،
في الدوري هذا إذا ما حطينا برضو على مستوى مباراة الكاس اللي حضرت وفاز فيها قدام النصر. بتكون مطالب إنه دياز ياخذ الدوري هذا، إنه معيارك دائما إنك تحقق الدوري، أو شو المفروض يكون هدفه المحدد بعد كل هذا النوع من النجاح؟
هو قد يفوز في كل المباريات ولا يربح الدوري.
صحيح،
ما هي هذه المشكلة. يعني المشكلة إنه أنت تقيمه على شيء مش في يده، يعني والنتائج هي ممكن مبنية على الأخطاء اللي كانت موجودة مع جارديم في فترة سابقة. لكن أعتقد إنه أنا بالنسبة لي دياز قطع الشك باليقين، ويجب أن يكون مدرب الهلال في الموسم القادم أيا كان ما سيحدث فيما يتبقى من هذا الموسم.
أنا أتفق تماما، ولكن بحكم أنك امتدحت الشيخ موسى وأنا اللي يمدح موسى كأنه يمدحني، أباخذ المقابل. كيف شفت ليوسكي؟
خط دفاع الأهلي كله ما كان كويس. يعني تكلمنا عن الظهير الأيمن في الأهلي، وأنه أي واحد ممكن يلعب ظهير أيمن في الأهلي، بدليل أنه على بداية الشوط الثاني خذ مجرى شيء طلع إلى وسط الملعب ونزل محمد خبراني كلاعب ظهير أيمن. لكنها كانت مباراة يعني في وصف أكثر من كارثي لعبد الباسط هندي ودانكلر. يعني عبد الباسط تدخلات المباشرة، غلطة في الهدف الأول، كسر للتسلل بشكل غريب في الهدف الرابع، إنه تقدم عشان يكسر التسلل وهو بعد خط المنتصف، ذهنيا ما كان حاضر في المباراة. كانت واحدة من أسوأ مبارياته، وهو أنا بالنسبة لي من أفضل المدافعين الشبان اللي يعجبوني، من المدافعين القلائل اللي أشعر أن عنده هدوء كبير جدا. لكنها ما كانت مباراة مثالية لعبد الباسط. ودانكلر على مستوى القرارات الغريبة والعجيبة اللي كان يأخذها في المباراة، يمكن أكثر مباراة وضح فيها إلى جانب مباراة الاتحاد اللي سحب المدرب بين الشوطين، إن دانكلر مش المدافع اللي تنتظر منه إنه يرفع لك مستوى جودة خط دفاع. فبالتالي ظهير أيمن يتغير بين الشوطين، وأداء كارثي من عبد الباسط ودانكلر. ما أتوقع مع هالثلاثة إن رابعهم اليوسكي حيعطيني أفضل مباراة. يعني طبيعي إنه السوء اللي موجود عند الثلاثة بالضرورة سينسحب عليه، سيؤدي إلى إنه ما يكون في أفضل حالات، لأن الدفاع في نهاية الأمر هو منظومة، هو عملية ترابط. هذا يطلع يضغط، مفروض الثلاثة اللي وراي يميلون، هذا يتقدم، مفروض إنه يصير عملية تغطية. فلما يكون الثلاثة كلهم سيئين، ما صعب أعطي حكام وأقول إن اليوسكي ما كانت مباراة مثالية بالنسبة له. بس يبدو لي إن عندك رأي آخر أبو سعود.
إيه، أولاً ما ودي يكون قاسي، بس أغلب الأسماء اللي ذكرتها أنا إلى حد ما ماشرة، لكن على اليوسكي ناشرة باعتبار الإمكانيات، باعتبار المستويات اللي لعبت فيها على مستوى خلينا نقول البريمير ليج. كان دانكير لاعب طول عمره، يعني أعتقد ما قيم في أكثر من 100 أو عفوا مليون يورو في ذا الحدود، طوال أغلب مسيرته كان في الدوري الياباني، ولا هو ولا عمره برز، يعني قبل حتى ما يقوم على الأهلي ما حد كان يتذكر أن هذا الاسم طرح على مستوى بطولات القارية في آسيا. عبد الباسط أو حتى مجرشي كلهم لعيبة سمعت عنهم كثير أيام الفئات السنية، بس ما شفت منهم أي أداء عالي على مستوى الفريق الأول. لكن في ليوسكي صراحة في تحفظات بالنسبة لي جالسة تتكرر. على المستوى الهجومي هو لاعب عالي، إضافته بالكرة مرعب، يعني كاد يتحكم في تمركز الطرف اللي أمامه من خلال تمريرات الطولية. يعني أحيانا يعطي باص في مكان فارغ يجبر فيه غريب أنه يطلع على هذا المكان عشان يأخذه. على مستوى خلينا نقول تنفيذ كرة عرضية من أعلى الأظهرة على مستوى الدوري، ما كان الأعلى أعتقد كمعدل ناصر الدوسري يتفوق عليه كمعدل حتى ما هو كعدد. في ظهير ليسر مرعب، عند الرجل الأسمى خرافية،
منفذ بارع الركلات الجزاء،
صحيح
من أعلى اللعيبة افتكاكا الكرات في الدوري،
لكن عنده مشكلة تكتيكية. يعني أعتقد أن دياز استهدفها، وكان أجزم أن دياز استهدفها وكنز منها، ألا وهي التباطؤ في عملية تغطية المساحات اللي كانت في ظهرة. أخذ أبو علي بتسلسلية الأحداث. لما تتذكر الهدف الأول للهلال اللي دخل به إيقالو 40 متر منفرد على دانكلير، الكرة لعبها جانج طولية لإيقالو، كان واحد من اللعيبة اللي يطبول الكرة وفي منطقة في نصف الملعب تقريبا، قبل نصف الملعب بشويتين لملعب الهلال، موسى مريقة يطلب الكرة وهي ظهرة إليوفسكي، تجاوزتهم الكرة، راحت عبد الباسط، تجاوزت عبد الباسط وراحت لإيقالو. هنا فيه لاعبين ما بين إيقالو ما بين مريقة، ألا وهما إليوفسكي وعبد الباسط هندي. في نهاية هجمة تكتشف أن واحد من المريقة تجاوزهم اثنين هم بجزء كبير من الخطوات، يعني أتوقع خلنا نقول 5-6 متر، لدرجة أنه من زود ما أنه مريقة كان مستوعب أنه لو زاد هنا ممكن تخلق خطورة، وهذا اللي فعلا حدث، أنها صارت حالة 2-1. اليوسكي هنا هو اللي كان كاشف مريقة، هو اللي كان صدره في ظهر مريقة، هو اللي لما دار مليقة وانطلق كان يشوفه، وهو اللي كان متباطئ جدا في عملية خلينا نقول التغطية. قبل ما استطرد في الحالات اللي بعدها اللي تكررت في نفس المباراة، أنا بذكرك بهدف تكلمنا عنه هنا مرتدة كنت ألوم فيه هاسي كثير، هدف كارلوس جونيور على الأهلي في مباراة كاس الملك الهدف الأول. لو تتذكر كان اليوسكي ضاغط على الظهير الأيمن لنادي الشباب اللي هو فوز سكور في منطقته في عملية البناء، يعني الكرة كانت مراحة من ياغو سانتوس من فوز قاني ياغو سانتوس بعد ذلك إلى جونيور في أو عفوا إلى فوز سكور، في هالمنطقة ضغط اليوسكي عليه، يعني منطقة متقدمة جدا جدا جدا، الباص تجاوزه تدريجيا، هنا يطلع عبد الباسط من اللعبة مثل ما صار إنه ينسحب لكونه مغط في ظهره، لأنه أي واحد بيواجهه خلنا نقول بتكون حالة 2-1. فهنا اليوسكي ترك نفس المساحة درجة الكرة نقلها بنيجا للطرف الأيسر عرضها له الشباب سجلها جونيور من نفس المكان اللي في القائم الأيمن. تجي تشوف الكرة الثانية اللي كانت خطيرة جدا هي وتوقع أنها كانت بتكون هدف، سعود عبد الحميد في حالة بناء في ملعب الهلال، اللي يضغط إلى سعود عبد الحميد هو اليوسكي، يلعبها سعود طولية بنيجا أو عفوا إيجا مريجا لما يرتكز علشان ينتظر سعود عشان يصعد ويلعبها طولية في الفراغ اللي ما في أحد من لعيبة الأهلي في ظهر عبد الباسط هندي، وعبد الباسط هندي لما يندفع في هذا المكان تجد سعود عبد الحميد يلعب الطولية يسلم الباص المريقة، مريقة يستلم 6 ثواني بالضبط محضر الكرة، سعود يتجاوزهم اثنينهم يلعبها مريقة طولية اليوسكي ما وصل حتى، وينفرد لين يوصل عند ياسلم سليم ويلعب كرة على القام، يعني هذا هدف ثاني، كلها من المساحة اللي يتركها اليوسكي في ظهره، وكلها من قراراته اللي تدليك إما أنه مستوعب المشهد ولكنه يتباطأ، وهذه مصيبة إنه إما أنه غير مستوعب تماما لكمية الخطورة اللي يتركها في ظهره، وهذه مصيبة أعظم. أختم بنقطة واللي تخلتني أقول أعتقد أنه رامون دياز يستهدف الحالة السيئة اللي في ظهر اليوسكي على حتى مع أنه أعلى لاعب في خط منظومة الدفاع الأهلي، لكن حالته السيئة هذه يستهدف رامون دياز. الكرة اللي لعبها أعتقد أحد لعب تهني كانت كرة ثابتة اللي هو بالضبط الهدف الثالث، هدف الهاتريك اللي قالوا لما ترجع بدايتها كانت كرة ثابتة للأهلي، طاحت الكرة مريقة هو اللي خذ الكرة الثانية ثم لعبها طولية في الطرف الأيمن اللي هو مفضل مكان مريقة، ولكن في حالة الفاول كان رامون دياز مستهدف أنه يخلي يقالوا في منطقة الأهلي وسالم الدوسري على الطرف الأيمن. مريقة طبعا مو مفهوم جدا أن يخليه في حالة فاول لأنه كونه عالي في الهوائيات يدافع دائما بشكل كويس وشال كرة حتى من يد المعيوف، في منطقي أن يخليه مريقة، لكنه ما تخلى عن سالم يكون في مكان المعتاد في ظهر مجرشي، لا نقله في ظهر اليوسكي وفعلا سجل من الهلال. عشان كده أنا أتحفظ كثير على كمية خلينا نقول المشاكل التكتيكية اللي يورثها اليوسكي للأهلي، مع إيماني التام مثل ما قلت أنه أعلى الرباعي الدفاعي للنادي الأهلي. وهذه المشكلة أنا اللي خلنا نقول أشرح فيها على اليوسكي كثير، أنه اليوسكي هو خلنا نقول اللاعب اللي المفروض أنه ما تحدث منه هذه الأخطاء حتى لو كانت المنظومة معه سيئة، يعني دان كلير في ظني متغير، عبد الباسط في ظني متغير، كل من هم خط الدفاع الأهلي متغيرين، لكن اليوسكي هو اللاعب اللي أنت تجزم أنه بيستمر السنة الجاية، فاستمرار بهذا المشاكل إلا ما يترك للأهلي مشاكل. هذا اللي أعتقده.
سهبت كثير في الحديث عن اليوسكي، وإن كنت أنا أعتقد أنه واحد إذا ما هو أفضل ظهير أيسر موجود في الدوري فهو من ضمن أفضل ثلاثة، وممكن مشكلة اليوسكي أنه كثيرا يخدم أن الفريق يلعب بطابع هجومي أكثر من يكون في مباراة يستقبل فيها اللعب ومطالب أن يغطي ومطالب أن يكون عنده التزام دفاعي، ولذلك هاسي فترة من فترات لعب 3-5-2 من أجل أن يعطي حرية أكبر على الجانب الهجومي ويكون مغطي وراء بلاعب قلب دفاع ثالث اللي هو في الغالب كان عبد الباسط هندي من أجل التأمين الدفاعي. لكن خلينا نروح للاعب أعتقد أنه كان بطل الليلة ورجل المشهد اللي هو إيجالو، وأعتقد أنه قبل نتكلم فنيا عن إيجالو نقول الشباب فرط فيه ولا الهلال كسبه، هل هو سيناريو مشابه لسيناريو حمد الله ولا يعني، لأنه في ملامة كبيرة جدا للشباب على التفريط في إيجالو، وإن كنت أنا رأيي الشخصي أعتقد أنه صعب جدا تطلق حكم وانت ما انت مطلع على كل تفاصيل المشهد في الشباب، لأنه في المساحة اللي طلع فيها أستاذ خالد البلطان بعد عملية بيع عقد إيجالو لمح إلى 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 فكرة أنه الشباب ترى كان من الممكن أن يمنع من التسجيل وأنه عندنا أزمة مالية كبرى، فبالتالي كنا نحتاج فلوس عشان نعالج هالأزمة، وإيجالو هذا أحد أسباب الأزمة لأنه ناديه في كذا مرة ممكن يشتكونا أو شيء زي كذا، فنصل إلى أسوأ شيء ممكن يصير لنا أنه نوقف على التسجيل. وأعتقد أنه المنطق يقول لو تخير أي أحد بين أنه تفقد لاعب مهما كانت أهمية اللاعب ولا توقف فترتين وثلاث فترات تسجيل، كثيرين بيختارون أنه أفقد لاعب ولا أتوقف عن تسجيل. فممكن يكون الموضوع، أنا ما أقدر أطلق حكم وأنا ماني مطلع على كل التفاصيل، لكن المؤكد بالنسبة لي أن الهلال جاله مهاجم من السماء. يعني جاله مهاجم لقطة، ما أتوقع أنه أكثر متفائلين لدرجة أنه أشعر أقول يا أخي إحنا كنا نشوف إيقاله بهذا الشكل مع الشباب، هل هو كان فعلا بارع وحنا اللي ما كنا نشوف، ولا منظومة الهلال هي اللي ساعدته، ولا لأنه أداء اللي صار في الفترة الماضية، تغير كبير اللي صار عندنا في 7 مباريات الماضية، إذا بحط له أسباب بختلف في الترتيب، بيكون صعب علي أني يقول وش هو 1 و2 و3، لكنهم بدون ترتيب دياز وكاريو إيقاله، هذولا أهم 3 غيروا شكل الهلال في الفترة الماضية. كيف شفت إيقاله في هالمباراة؟
أبو علي أنت قلت لقطة، إني صديق أنت تعرفه زين اسمه لطفي، نعرف أنا وياه إيقاله من أيام واتفورد، وقتها كان يلعب هو وديني أول ما صعدوا واتفورد في 2017،
كان هو 9 وديني هو اللي يلعب تحت لعب 9.5،
كان فريق يفتح ملعب ويهاجم كثير واتفورد 2016-2017، كان غريب بس كان يقالوا مبهر، أو الاثنين هذول الكبار كلهم قدام كذا بنيتهم تشابه كثير،
وكل جمهور الفانتسي يعرفه جيدا
يعرفه زين اي والله نعرفه زين. فكان أتذكر أول ما ارتفع سقف الطموح للعيبة الأجانب في السعودية 2017، سوانزي كانوا برز معهم قوميز، بس اللي برز أكبر هو ولفريد بوني، فلما بيع بوني حضر قومز 4 يمكن جولات أو شيء زي كذا، بعد ذلك خذ المكان لورنتي في السنة اللي بعدها، وقومز وبعد راح الدوري الفرنسي وكذا، فكان طرح إنه قومز هو اللي جاي، فأنا كنت مستكثر حتى قومز. طبعًا إيقاله في الدوري الإنجليزي أعلى بكثير من قومز، يعني إيقاله لعب في سنين واتفورد 2 أساسي، بعد ذلك بيع ب 25 مليون يورو للصين، يعني رقم فلكي، بعد ذلك عاد إلى اليونايتد وكان أساسي في بطولة اليوروب ليج اللي وصلوا فيها إلى النهائي قدام فياريال، فهو أعلى بكثير من قومز في أيام إنجلترا. ممكن قوميز كتاريخ اليوم أعلى بكثير، ولكن نتكلم على ذيك الفترة قالوا ثبت في إنجلترا أكثر بكثير من قوميز. فكان صديقي هذا يقول يا أخي داهم جايبين جيبوا يقالوا، يا أخي عقلتك يعني اشتل جيب يقالوا، يعني اتخيل يقالوا، يعني كنت مرة شايلة من بالي. فلما جاء للشباب السنة الماضية وبدأ يسجل أول 6 شهور وجاء من يناير، ثم بعد ذلك أنهى الموسم مع الشباب، قلت لصديقي هذا والله ليت إنه حلمك هذا يصير ويجي قالوا يا أمنية بالنسبة لي نجي لها. لما وقع مع الهلال والله ما كان عندي ذرة شك أنه جاء على فريق يناسبه وهو يناسبهم، لأنه واضح أنه يعني كان يعني يعطي أداء عالي جدا، بس منظومة الشباب في عملية أطراف الملعب أنهم يوجهون الكرة في عملية صناعة الهجمة كانت صعبة شويتين.
بسعود كم تتوقع كان ترتيبه في قائمة فهد بن نافل للتعاقد مع المهاجم الفترة الشتوية؟ أنا أتوقع أنه ما كان من الثلاثة الأوائل، يعني كان الكلام عن بيلوتي، عن أوباميانغ، عن زباتا، وزباتا يعني حلم كبير كان شريحة كبيرة من الهلاليين، وأسماء عديدة يعني تم طرحها في الفترة الشتوية، لكن ما ظهر حديث عن إيقاله ولا آخر يوم يومين لما خلاص أزف الوقت وصار ما في خيار.
خليني بقول
فما بسمع. أعتقد أنه كان مستهدف أساسي بقدر ما أنه ممكن كان هو بلان بي، ترى هذا لا يعيب الهلال يعني بقدر. للتاريخ واللي تابع سير الأحداث في صيف 2018 عبد الرزاق حمد الله كان بلان بي، أنت تخيل أنه عبد الرزاق حمد الله اللي أشبعناه غزلا وثنان كان بلان بي، لأنه كان الخيار الأساسي هو جونس.
أعتقد بعد حتى بلان بي بلان سي
ما أعرف، لكن
عبد الرزاق حمد الله آخر صفقة وقعها النصر،
أكيد أنه كان الحلم الكبير في الصيف هو جونس برازيلي مهاجم بنفيكا، ولكن لما فشلت الصفقة أو المفاوضات ما تمت كان بلان بي اللي هو التعاقد مع عبد الرزاق حمد الله،
وذكر برضو كايو
ممكن كان أكثر من اسمه، ما كان هو المستهدف الأساسي، فهذا لا يعيب، ويصير أحيانا ترى في الكورة يصير أحيانا أنه لاعب أنت تجيبه على أنه مش خيار أساسي لكن بعد ذلك يصنع تأثير. فهذا اللي أنا سألتك عنه، هل هو كان من الخيارات الأولى في قائمة الهلال؟
أبدا، والهياك كان رافع السقف جدا، لكن اللي واجه الهلال أنه كل الأسماء اللي كان يستهدفها كانت ترفض أن تجي في الشتاء، يعني الأسماء الكبيرة اللي طلعت كلها كانت ترفض أنها تجي الهلال في الشتاء. قالوا كان خيار محلي ما طرح الظهر له في خلنا نقول المنعطف الأخير، لكن أنا مع أنك تجيب لاعب بقيمة قالوا أنت وصفته وصف عظيم، قلت أنا من يومه في المدرسة يلعب 9، هذا أنت تحتاجه. قالوا وش اللي يخليه متكامل في ظني في الهلال اليوم؟ انه عالي جدا وظهره يعني النوعين هم في العالم المهاجمين في لعيبه كلعيبه اللي نسميهم دائما محطه خلينا نقول غالبا يكونون عاليين انك تبني عليهم وظهرهم للمرمى بس انهم ما هم هدافين. استاذهم جيرو
أكيد.
حق كاس العالم بدون اي تسديده على المرمى وهو اساسي منتخب فرنسا بس كان يبني عليه. يعرف مدرب منتخب فرنسا الله يعطيني اسمه
ديشامب
ديشامب انه كان يطلع كثير صحيح. هذا النوع من الكرات
هو اللي صنع رفاهية مبابي وغريزمان
صحيح مبابي وغريزمان في مكان واحد. فهذا جيرو في كثير في اللي هو النمط اللي نجح فيه جوميز مهاجم يطلب الكره وجهه مفتوح للمرمى يفكر دائما في الفينش. قالوا علي في الثنتين فينش مرعب يعني هدفه اللي على اللي جاء من سالم الدوسي الهدف الثاني ورجع مفتوح للمرمى كرر نفسه بس كان متعب الحربي بيلعبها بكره عرضيه بعيده على قروهي. وهذه مصيبه المهاجم اللي يقدر يتحرك على القائم الاول ورجله مفتوحه. واستاذهم اليوم في هذا النمط هو حلمي هالاند هو اللي دائما مرعب في هذا الجانب. وش القيمه لما يكون المهاجم يقدر يتحرك هذا التحرك على القائم الاول انه ينهي تماما خطوره الحارس انه يقدر يطلع الكره العرضيه. هنا الحارس يثبت في مرماه. فلما يكون عالي في التسديد في هذه المنطقه انت مالك حل. صارت على قروهي صارت على ياسم سليم صارت على الكثير من اللعيبه. اما وظهر للمرمى ففي هدف عبد الله الحافظ اللي صار في هدف على الاتحاد الثاني في الدور الاول صار يعني هو عالي في الثنتين كلها. المرعب ابو علي انه لكن تتخيل لو استثنينا وسلي لوبيز من الاحصائيه اللي ممكن نطرحها من 2013 لا يوجد لاعب في اول 6 مباريات مثل فيها الهلال سجل اكثر من يقالو. لو تجي القائمه تمسكها من تحت الى فوق جوميز اول 6 مباريات 4 اهداف أنا وهو برضو اللي بعد يوسف العربي أول 6 مباريات 5 أهداف بعد ذلك نفس الإحصائية اللي كارلوس إدواردو أول 6 مباريات 5 أهداف يقالوا أول 6 مباريات 7 أهداف. هذا ما ظهر احتسبنا اللي صار في كأس العالم الأندية. اليوم على مستوى الدوري لو كنا نتغزل دائما في رومالين والأكثر مساهم اليوم هو يقالوا 22 هدف. لاحظوا علي أنه بدون أي ركلة جزاء
صحيح
بدون أي ركلة جزاء وهي تفرق كثير
جدا.
في المحترفين على مستوى المباريات الكبرى دائما تلقى حاضر يعني حتى ضد الهلال نفسه سجل 5 أهداف على الأهلي على 3 أهداف على الاتحاد سجل هدفين على الشباب سجل هدف على الهلال وهدف على النصر من أصل 19 هدف في الدوري 12 هدف قدام الكبار ففعلا هو لقطة.
خلينا رقمية نربطها أيضا من نقطة ثانية. غالبا المهاجمين عندهم حلول متعددة للتسجيل واحدة منها ركلات الجزاء وقلنا أنه قالوا طوال تاريخه في الدوري السعودي في مختلف المسابقات نفذ ركلة جزاء واحدة وسجلها لكن في الغالب ما يعطى فرصة أن ينفذ ركلات جزاء. الحل الثاني اللي موجود عند كثير من المهاجمين اللي هي الكرات العرضية والضربات الرأسية. مع الشباب سجل 4 أهداف فقط من ضربات رأسية مع الهلال سجل هدفين واحدة منها أصلا الكرة كانت يعني مرمى فاضي اللي كانت أمام الجزيرة الإماراتي. يمكن العرضية اللي سجلها أمام النصر يتكلم عنها كعرضية يعني فعلية حقيقية اللي كان ضربة رأسية جيدة منه ممكن حتى وليد عبد الله ما وفق فيها. كل أهداف إيجالو والبقية تتكلم عن وضعيات متحركة يعني ما تتكلم مثلا عن ضربات زاوية أو فاولات جانبية تتكلم عن لعب مفتوح في الغالب إما تمريرة رأسية عميقة تجيه يعني كمهاجم بشكل رأسي أو أنها عرضيات من مسافات قريبة. يعني ممكن في الشباب أكثر كان متعب الحربي مدلعة مرة في العرضيات اللي من أقصى الطرف لكن في الهلال ممكن حتى نوعية العرضيات هي نوعية العرضية اللي أعطيها سالم في لقطة هدف الثاني يعني عملية التبادل. واحدة من أهم المميزات عند إيجالو مثل ما تكلمنا عملية القدرة على التحضين القدرة على أنه يأخذ المدافع في ظهره أو مكاتف له ويقدر يحمي كورته وبعد ذلك يسجلها. من أهم المميزات عند إيجالو أنه في كثير من الأهداف اللي يسجلها ما يسمى بالبري أسيست أو التمريرة اللي قبل الأسيست تجي أصلا من إيجالو.
صحيح.
يعني إيجالو يستلم الكرة ويعطيك اياها زي لقطة هدف الثاني يعطيها سالم الدوسري ويرجع ويطلبها مرة ثانية. فهو اللاعب اللي الكرة تجي ما في فرصة أنها تكون هدف يعني تتكلم عن كرة ميتة فهو يقدر يحضن عليها وينتظر اللاعب يطلع ويعطيها ويرجع يطلبها مرة ثانية وهو يسجلها. فهو إلى جانب أنه عمل لك الفينش وهو نقطة كان جوميز مر مميز فيها هو يتفوق في نقطة أنه هو اللي يطور الهجمة هو اللي يأخذ الكرة ويخلق منها موقف تسجيل لاحقا. لفتني أنه مع الهلال لحد الآن تكلم عن أهداف لسجلها بالقدم سجل 7 أهداف 4 باليمين و3 باليسار في فترته مع الشباب أيضا عند 3 أهداف كان مسجلها برجل يسار على أقل تقدير. فمهاجم عنده قدرة أن يلعب بالرجلين يعني الركنة اللي ركنها في لقطة الهدف الأول أمام الأهلي ركنها برجل يسار كما لو أنه لاعب يلعب دائما برجل يسار. فهو عنده القدرة أنه مهما يكون عليه ضغط مهما يعمل المدافع على أن يخل توازنك مهما يعمل المدافع على أن يخليك تلعب الكرة وانت متضايق، تستلمها وانت متضايق، تروح فيها المرمى وانت متضايق، عند القدرة دائما انه يحافظ على رباط جعشه، على انه يحمي الكرة تحت الضغط، على انه يحفظ توازنه، وبعد ذلك يحاول ان ينهيها باي طريقة إن كانت. بأمانة الى جانب الارقام اللي تتكلم عنها، لكن عطانا في مواقف عديدة انه مهاجم ذكي، مهاجم عنده حس تهديفي عالي، مهاجم كذا بالعامية يدل طريق المرمى، وهذه عملة نادرة جدا في المهاجمين. أنا تقييم الشخص يمكن دائما أقول هالكلام، بالنسبة للمهاجم بالمقام الأول هو غريزة، إمكانيات، سرعة، ارتقاء، هذه كلها تفاصيل، لكن بالمقام الأول ما لم تمتلك غريزة المهاجم اللي كذا تشعر أنه في يعني عنده قدرة أعلى على أنه يفهم الهجمة كيف راح تنتهي، وين راح أوقف، كيف يخلق لنفسه مساحة، كيف يتخلص من ضغط، يعني يكيف نفسه مع صعوبة أنك أنت الرجل اللي ستحصل على الكرة في أكثر منطقة مكتظة في الملعب، وضد لاعبين أبسط شيء يسوون أنهم مجرد يخلون توازنك أو يقفل عليك زاوية التسديد، ومع ذلك ينبغي عليك أنك تكيف مع كل هالمصاعب عشان تحط أكبر قدر ممكن من الأهداف. هنا يجي دور غريزة المهاجم، غريزته في التحرك، في قراءة اللعبة، في اختيار الزاوية اللي صوب فيها. لابد أنك تطور رجلك اليمين واليسار، لابد أنك تخلق لك حلول بالضربات الرأسية، لابد أنك تكون مهاجم متكامل عشان تقدر أنك تسجل كل أنواع الفرص اللي يجي لك، أو قدر المستطاع تسعى قدر المستطاع أنك تخلق منها حالات تهديفية. يقالوا بأمانة عندها النقطة وعنده القدرة البدنية، وارجع أقول لك مرة ثانية، أنا لازلت أشك أنه فارق السن بينه وبين جوميز هو 32، فارق واضح جدا
32 سنة يا جانو صح؟
32 فارق واضح جدا في الاستعداد البدني ما بين الاثنين. يعني جوميز لما جاء للهلال وتقريبا كان عمره 32 ما كان بنص سرعته قالوا.
لكن أعتقد بعلي قالوا نفسه في واتفورد وحتى في مسيرته كان يعطي هذا النمط، بينما جوميز كان يعطي هذا النمط هو في أحد مرسيليا وقلطة سراي. لكن ديري بعلي دائما مفتون في الأسماء في اللعيبة اللي تقدر كذا تلقطها ويكون هو لاعب غير دولي ولا يشارك كثير مع منتخبه. جانك لما ترك منتخب كوريا الهلال استفاد كثير إنه يرتاح في وقته. موسى بريغا نفس الشيء لما تلقط واحد من الجوفينكو كذا ما عاد يشارك منتخب بس يتفرغ لك. كوميز نفس الشيء، بيريرا عالي ونفس الشيء، بينما أنت ذقت صعوبة ومرارة إن واحد مثل كاريو في كل فترة التوقف الحين نسافر راح للبيرو أو حتى جوستافو كيلار. قالوا ها شوي عنده هذا المخاوف، وإن كان يعني لو جيت تتذكر يعني عمره 32 سنة، مباراة أو عفوا الأمم الأخيرة ما شارك فيها، بينما هو اليوم مستدعى في قائمة تونس ونيجيريا القادمة. في نفس القائمة أعتقد في لعبة ممكن ما يخلونه ياخذ الفرصة، وهذا شيء جيد ترى للهلال إنه يرتاح شويتين في هذاك الوقت. يعني أوسمين من نابولي، إيناتشو من ليستر سيتي، هذول يتوقع هم اللي يلعبون أساسيين، بالإضافة إلى دينيس من واتفورد، عمر صادق من المرية. هذه أربع أسماء غير يقالوا في قائمة نيجيريا، فلما تشوفهم في قائمة نيجيريا وخامسهم يقالوا تكاد يعني خلنا نقول كهلالي ترتاح شويتين تشوف لعبك
بس يرتاح. يظل فيها سفر ومعسكر
بس في نيجيريا ما هو مثل بيرو وكولومبيا هذا كل شيء قصد
يعني أكيد إنه يقالوا بلا شك سنضعه على يمكن توب ثري في الصفقات اللي كان في فترة الانتقالات الشتوية.
على نقطة واحدة بس بعلي وقاطك فيها عن حمد الله، لما قلت لي يتشابهون كبلان بي، الفارق ان حمد الله راح بالمجان هذا كارثتي انا ترى. يعني اوكي وين كانت اداره شاب اخطات خطا جسيم في ظني في تركي قالوا يمشي، ولكن ما في اخطا واجنح من انك تخلي حمد الله يمشي بالمجان. هذا
انا اعتقد انه اتفق على انه قالوا حمد الله ممكن كانوا من اهم الاضافات اللي كانت موجوده بالنسبه لانديتنا في فتره الانتقالات الشتويه، واليوم تنافسهم هم الاثنين مع روماريني وتلسكا بقيه اللاعبين على صداره ترتيب هدافي الدوري يوضح لك بلا شك انه قيمتهم وتاثيرهم. لكن هل في اسماء ثانيه انت شفت انه في فتره الانتقالات الشتويه صنعت تاثير كبير؟ بما نتكلم انه فتره الانتقالات انتهت على نهايه يناير، فنتكلم عن تقريبا اول شهرين الفترة الأهم ممكن من الموسم اللي ظهر وضوء يعني تأثيرهم وأدائهم على مستوى أنديتهم، مين من الأسماء أعجبك لفت نظرك؟
كوافد جديد صراحة ولا توقعته أبدا، كنت مستبعد تماما فيليبي أندريا.
رشيت الاسم اللي أنا كنت بقوله
انطلق بقول الاسمين قبل ما تقولها. فيه صفقتين صارت داخلية لكنهم وليدوا من جديد، كاريو وأسبنا فيه، هنريكي وأداء العظيم، هذه صفقتين أقول لها دائما داخلية. أكيد. يعني كانوا مستبعدين طول الدور الأول، فجأة شفتهم هم أعظم اثنين في وسط ميدانهم. لكن ليش تقول فيليبي أندريا هو اللي بالنسبة لك كان الأفضل؟
أولا ضيق الوقت، يعني الظرف اللي أصيب فيه لاعب مهم ومؤثر مثل كريم الأحمدي ما ترك صراحة للاتحاد مجال كبير أنهم يفكرون في اسم بديل، لدرجة أنه لاعب وإن كان عالي جدا على مستوى الإمكانيات، وأنا أعتقد أنه من اللعيبة اللي لو عاش تجربة احتراف الدوري السعودي في فترة أبكر كان بيكون واحد من أميز اللاعبين هو فهد الأنصاري. تحدث قال أنه الاتحاد يعني فتح معي خط تفاوض في الأيام الأخيرة كبلان بي أو سي في حال أنه ما نجحوا في التوقيع مع اسم مميز على مستوى أوروبا. فإنك في اليوم واليومين الأخيرة تجيب لاعب مثل أندري، أعتقد أنه كان نجاح كبير لإدارة الاتحاد، لأنه صعب جدا انك تغير كريم الاحمدي وعبد الاله المالكي اللي كانوا اساسيين عندك تقريبا طوال فتره الدور الاول. الميزه في اندري هي ذات الميزه اللي موجوده عند برونو هنريكي، تكلم عن لاعب 32 سنه تقريبا، خبره كبيره، هدوء كبير جدا، معتاد. وهذه نقطه مهمه جدا لما تجيب لاعب السي في حقه عنده عده سنوات لعبها في بورتو، تتكلم عن فريق ينافس كل سنه على الدوري، يعرف يلعب مباريات سواء ضد بنفيكا ولا سبورتينغ لشبونة، نتكلم عن فيها ضغط جماهيري، مباريات اللي يلعبها فريقه على ملعبه والملعب مكتظ، فهو معتاد على أن يلعب تحت الضغوطات وفي ظل الأجواء الجماهيرية. نتكلم عن تقريبا نفس الوضع اللي موجود عند الاتحاد اليوم. الميزة الأهم بالنسبة للفيليبي أنه نقل الاتحاد نقلة مهمة جدا على جانب المبادرة الهجومية. برونو هنريكي لاعب عظيم جدا في عملية التمريرات الطويلة اللي من الخلف، التمريرات اللي لا هي على الطرف مرة من مركز لاعب الظهير ولا هي للعمق، يعني بين البين، وعنده قدرة عالية أن يقوسها. يعني اللي تابع دوري إنجليزي تمريرات أرنولد اللي يلعبها من نص الملعب، يعني التمرير الطويل المقوس اللي تروح بعد ذلك للمهاجم ويخلق منها مواقف خطرة للفريق، وهذه نقطة متميز فيها برونو. لكن الإضافة اللي صنعها أندري بالنسبة للاتحاد هي عملية الباصات العميقة للأمام، يجري بالكرة، يجري والكرة في رجله، ينقل الفريق من موقف دفاعي إلى موقف هجومي، عنده جرأة في عملية الزيادة أنه يأخذ الكرة ويطلب الكرة أحيانا داخل منطقة جزاء الفريق المنافس. فممكن كان كلام أنه هو صفقة اللي جت في آخر الدقائق اللي يخلينا نمشي فيه إلى آخر الموسم وبعد كده، لكن أعتقد أنه هو وبرونو هنريكي يبنى عليهم شكل الاتحاد الموسم القادم في مركز المحور. ممكن الاتحاد يحتاج إلى لاعب أشرس شوية في الجانب الدفاعي، ممكن يضيف لهم لاعب ثالث، لكن أشوف أنهم الاثنين في هذا العمر بهذه الخبرة وهذه التجربة ثنائي واحد من أهم الأسباب اللي قادت الاتحاد النجاح في فترة الانتقالات الشتوية، وأن الاتحاد يتحمل عبء الفترة اللي غاب فيها حجازي كلاعب موجود خلفهم قد يؤثر على أداء خط الدفاع وعلى اسم مهم وكبير جدا زي كورنادو اللي يفقد الاتحاد على مستوى تقريب تحديدا الجانب الهجومي، صناعة الفرص، صناعة الأهداف. فأعتقد أنا بالنسبة لي إذا بنحط إيقال وحمد الله في تصنيف لوحدهم، أنا بعدهم ممكن أتكلم عن أندريا، أعتقد أنه من أهم الأسماء اللي أنا شفتها الفترة الشتوية.
أتفق تماما، فعلا كان إضافة مرعبة وما تحس أبدا يحتاج وقت. تشرف فكرة أنه الاتحاد هو المطالب الأول بتحقيق الدوري، قدم فيها الأداء العظيم اللي قدم، فعلا أنا أتفق فيه. وكان صادم أمانة، الخيار جديد وكذا فجأة صار، لكنه فعلا كان اختيار عين خبيرة. هذا فيما يخص فيليبي أندريا. عن هاللعيبة والي اللي تكلمنا أنهم صفقات داخلية حدثت سواء هنريكي ولا حتى أندريا كاريو في الهلال، من اللاعب اللي فقدته بعد الشتاء؟ من اللاعب اللي تقول صفقة أنا بعد الشتاء فقدته كثير أو تأثير أقل؟
بالضبط، يعني في لاعبين كان ينطبق عليهم يقولك حي الشتاء حي ما جابه، في بعض اللاعبين لا والله لا حي الشتاء ولا حي ما جابه، لأن في لاعبين بأمانة شهدوا تراجع، يعني في لاعبين خذوا أماكن لاعبين، لكن في لاعبين يلعبون مستواهم شهد تراجع كبير جدا. أتوقع أنه على رأس هذه القائمة هو تاليسكا. تاليسكا آخر ست مباريات، خلينا نؤرخ نحط كذا نقطة زمنية ما قبل وما بعد، لما طلع تاليسكا في تصريح تلفزيوني تكلم عن علاقته بحمد الله وعن تفاصيل كثيرة جدا تخص يعني أشياء خفية بالنسبة لنا داخل البيت النصراوي، أول مباراة كانت بعد هذا التصريح كانت مباراة الاتحاد اللي في جدة واللي انطرد فيها تاليسكا بكرت أحمر، لعب ست مباريات، في الست مباريات سجل هدف واحد اللي كان أمام الهلال في بطولة كأس الملك. ما قبل هالست مباريات تاليسكا آخر 12 مباراة لها مع النصر ما عمره نزل عن 7/10 كتقييم وفق التقييم سوفا سكور، هو واحد من المواقع اللي ما مختصة بتقييم أداء اللاعبين. في الست مباريات نتكلم عنها هذه اللي ما بعد التصريح، ولا مباراة ريسكا وصل 7/10، حتى نتكلم عن 5-6 يعني وفقا لهذا المعدل. أنا هنا مشكلتي مع تاليسكا إنه لاعب مرعب على مستوى الحلول، لكن عنده عيوب في التمركز وفي تفاصيل فنية أشياء كثيرة جدا تخلي اللاعب هذا لو ما كان أدائك وتأثيرك دائما في التوب أنت تخلق مشكلة لناديك. خلينا أخذها بالأرقام. اليوم تاليسكا عنده معدل، ما تكلم عن تمريرات وإنما لمسات، يعني تشمل التمريرات تشمل التسديد تشمل كل المرات أنت تلمس فيها الكرة، عنده معدل في الغالب ترى من أيامه مع غوانزو حاليا مع النصر في الأربعينات لمسة في المباراة.
قليل.
شلون تعرف أنها قليل؟ بيتي مارتينيز ما قبل الإصابة، ونحن نقارن باللعيبة لاعب العشرة اللي موجود في النصر اللي جاء تاليسكا عشان يكون هو الإصدار الثالث ما بعد جوليانو وبيتي مارتينيز. مارتينيز ما قبل الإصابة معدلات يعني 61-62 لمسة في المباراة، اللي أعلى منه جوليانو تكلم فوق 70 لمسة في المباراة الوحدة. فهذا أول عيب عند تاليسكا، أن لاعب ما يطلب الكرة كثير، ما يلمس الكرة كثير في المباراة، مش صانع اللعب للكرة تمر على رجله، يعني كل دقيقة دقيقتين لابد أن يجيه باص يحرك اللاعبين يمر باص. على مستوى الصناعة وهو لاعب فتاك على مستوى التسجيل، وهذا نقطة لا نختلف عليها، عنده 2 أسست، صنع هدفين، صنع 5 فرص محققة للتسجيل، لكن السؤال خلال كم؟ خلال أكثر من 2000 دقيقة على مستوى بطولة الدوري. ذات الرقم اللي هو صناعة هدفين صناعة 5 فرص مسجلة احتاج بيتي مارتينيز إلى 700 دقيقة عشان يعادل الرقم مارتينيز، على الرغم أنه مارتينيز صار مع تاليسكا يلعب لاعب طرف ما يلعب لاعب عشرة. فإلى جانب أنه معدل لمساته قليل، معدل تقديمه للفرص المحققة للتسجيل أو الأسست لزملائه سواء المهاجم أبو بكر وبقية اللاعبين هو أيضا متدني. لو ما تناظر تاليسكا في الملعب أنت لا تقدر تقول عنه عشرة ولا تقدر تقول عنه لاعب جناح. هو يلعب في منطقة بين الثنتين، المكان اللي تكلمنا عن ماريغا أنه يلعب فيه لاعب الجناح بس يلعب اللي للعمق أكثر، هذا بالضبط مركز تاليسكا أو توظيفه هذا الموسم في النصر. خلينا نتخيل شكل الملعب ونقسم، نحط خط كذا يقسم الملعب إلى نصفين أيمن وأيسر، وتابع أي مباراة للنصر شوف كم كورة تاليسكا يلمسها في النصف الأيسر من الملعب. ما يحب، يحب دائما يلعب في النصف الأيمن من الملعب. ليش؟ عشان لما يستلم الكورة يكون مواجه المرمى برجل اليسار، بعد ذلك يسدد يمرر أيا كان النقطة اللي هو يأخذها. فكون يلعب بهذا الأسلوب هذا الستايل، هذا يلغي فكرة أن يكون لاعب عشرة، لأن ما في لاعب عشرة يلعب في نصف واحد من الملعب، عكس جوليانو عكس بيتي مارتينيز. وإن كان بيتي مارتينيز يحب أكثر أن يميل ناحية اليمين، لكن عنده على الأقل عدد أكبر من اللمسات على مستوى الجهة اليسرى. تاليسكا لاعب سلبي للغاية والكرة مش معه، ما هو بذاك اللاعب اللي يضغط، ولا هو بذاك اللاعب اللي خلينا نقول لك ممكن عنده التزام دفاعي من ناحية أنه يتراجع ويساعد فريقه في لما تكون الكرة يعني مرتدة عليه. تاليسكا من النادر جدا أنك تشوفه يطلب الكرة في منطقة فيها ضغط فيها زحمة لاعبين، يحب دائما ياخذ الكره في مساحه فارقه ويرفع راسه ياخذ الخطوه خطوتين وبعد ذلك ياخذ قرار اما انه يسدد او انه يصنع لك خطوره. بيجي واحد يقول لك اخي فجاه تاليسكا طلعت عندك كل هالسلبيات، هذه كلها موجوده من بدايه الموسم، ولكن انا عندي قناعه دائما ان اللاعب لما يكون كواليتي عالي هذا الكواليتي يغفر لك كل المشاكل الثانيه اللي موجوده عندك. وخلينا نربط الموضوع بلاعب نصراويين يتذكرونه جيدا اللي هو نور الدين مرابط. نور الدين مرابط كلاعب جناح مش مراوغ جيد، ولا عنده إسهام هجومي من ناحية أن يسجل عدد أهداف كما يسجل ممكن أي لاعب جناح ثاني، لكنه ما له حل في الكرة العرضية. يعني هو مو بعشرة من عشرة، حاجة فوق العشرة من عشرة على مستوى براعة التنفيذ في الكرات العرضية. فلما يكون عندي لاعب كواليتي عالي ولو في خصلة أو خصلتين يغفر لك أنه أنت عندك مشاكل ثانية. نأخذ مثال من الكرة الأوروبية، لاعب زي مارسيلو تكلمت أنت عن اليوسكي، مارسيلو كارثي دفاعيا لكن ما له حل هجوميا في العرضيات في المساحات الضيقة، في أنه يخترق، في أنه حتى أحيانا يسدد، لاعب إسهام الهجومي مرعب جدا. هذا يغفرنا لما يكون عنده تراجع على الجانب الدفاعي، لكن لما تراجع مارسيلو بدنيا صار ما يقدر يعطيك ذات التأثير الهجومي فورا نركن على الدكة. وهذه مشكلة اللاعب لما يكون عندك عيوب كثيرة جدا على مستوى التمركز على مستوى التوظيف وأشياء كثيرة أخرى. ولعل مشكلة تاليسكا الكبرى هي حاجتين، سلوكه والكرة مش مع فريقه يعني في الحالة الدفاعية، والأهم من ذلك هو تمركزه. يعني تلسكي يحطك في موقف ما تقدر تلعب معه لاعب عشرة، لأنه هو يبغى يكون العشرة بس يحب يطلع يمين، ويصعب أن يكون في لاعب جناح يعني ما بينه وما بين خط التماس. أفضل توظيف لتلسكا أنه الفريق يلعب 4-3-3، أو خلينا نقول ممكن حتى يلعب الفريق ب 3-4-3، أي أسلوب لعب يخلي تلسكا ما يحتاج أن يكون في لاعب يعني جناح ما بينه وبين الخط، ويكون عنده فرصة أن يقدر يلعب للعمق أكثر. لأنه أي نظام لعب في لاعب عشرة تلسكا حياخذ هو في يعني على الورق حياخذ مركز لاعب عشرة، لكن فعليا ما يلعب عشرة، يحب مرة يميل ناحية اليمين، ولما يميل مرة ناحية اليمين حيلغي لاعب الجناح اللي موجود معه، فعنده مشكلة في التمركز، عنده مشكلة في الالتزام الدفاعي، يغطي عليها كلها تأثيرها. طالما تأثير تلسكا موجود وحاضر ولا أحد يقدر يتكلم، لكن لما التأثير يتراجع أو يتناقص رقميا على مستوى الفاعلية وعلى مستوى الحضور، هنا كل هالمشاكل اللي كانت مدفونة تحت السطح تبدأ تظهر، لأنها فعلا هي موجودة لكن يغطي عليها عملية التأثير. هل يعني ذلك أنه تلسكا ما ينفع للنصر؟ لا، لكن مشكلة تلسكا أنه إذا ما كان في الفورمة في فورمته العالية تظهر كل المشاكل اللي موجودة عنده. وهنا يأتي السؤال الأهم، كيف تقدر تخلي تلسكا دائما في الفورمة؟ هذا تكلمنا الأسبوع الماضي ترى عن رومارينيو، قلت لك اللاعب اللي ما يخلق النادي مشاكل، اللاعب اللي أنت ما تحتاج إنه يغيب عن الفورم وترجع لها مرة ثانية، يصير عنده مشاكل تحاول إنك تحلها، لاعب يريحك كذا، أنت مريح راسك من مشاكل هالعمق. في نوعية لاعبين تحتاج إنك باستمرار لابد إنك تحافظ عليه، هو كالجوهرة الثمينة، لأنه طالما هو في الفورمة ذهنيا ونفسيا وبدنيا لا أقل إنه يؤدي حيكسرك الدنيا. لكن مجرد ما واحد من هالعوامل يتراجع، ذاك ربطنا الموضوع بموضوع تصريحه، ان من تلك اللحظه تلسكا لاعب ثاني تماما. انا ما ادري تفكيره خرج برا الملعب، ما ادري في مشاكل قاعد تصير داخل النادي، هذه كل شيء احنا ما عندنا اطلاع عليها، لكن من الواضح انه قاعد يشهد فتره تراجع مرعبه جدا للاعب انا بالنسبه لي على نهايه الدوري كنت اعتبره افضل لاعب موجود في الدوري، ولا زلت اعتبره واحد من اميز اللاعبين هذا الموسم، لكن صار عنده عمليه تراجع مخيفه خلال الفتره الماضيه. تتفق معي انه عنده تراجع؟ تتفق معي ان تلسكا خالق مشكله تكتيكيه لاي مدرب يدرب النصر ولا؟
انا اتفق تماما معك. في نقطه ابو علي ذكرتها مرعبه جدا، وكنت لاحظها مباراه اياه والنصر في الاوقات اللي كان اقرب لاعب لكاريو هو تلسكا، وكان كاريو هو خلينا نقول الدينامو اللي جالس يمر الكرات العرضيه لسعود عبد الحميد وحتى ياسر شهراني بشكل الطولي. هذا كثير من الحالات مثل ما ذكرت انه كان سلبي جدا بدون الكره، ولا حتى يحاول حتى انه خلينا نقول يمارس عملية الضغط هذه على حامل الكرة علشان على الأقل يوقف عنه خيار تمرير، مو بشرط حتى أنه يعني خلينا نقول يفك الكرة. لكن أعتقد أتفق معك تماما أنه قدرة تلسكا العالية جدا في التسجيل دائما تذوب هذا النوع من العيوب اللي صايرة. ما أدري أحمل إدارة النصر أو أحمله هو في التصريح الإعلامي اللي ظهر، خصوصا قبل ممكن تكون أهم مباراة للنصر في الدوري إن كان يبقى هذا الدوري في اعتباره، ولكن الأكيد أنه ما أحد راح ينطق كلام أنت ما تبغاه. في الأخير أنت اللي طلعت وصرحت، وأنت اللي تعرضت لهذا النوع من الضغط، وأنت اللي انطردت في المباراة وابتدأ مستواك بعدها. فهو يتحمل جزء كبير. الحال في النصر يتحمل كونه مر عليه ثلاث مدربين ورابعهم مؤقت، وعلى الأحرى الموسم الجاي بتتكلم عن مدرب جديد، فتتكلم عن سنة ونصف خمس مدربين. فحال النصر كهيكل فني بيحتاج منه حلقة بحالها.
أكيد بلا شك، لكن المؤكد أنا بالنسبة لي أن تلسكا هو لاعب إذا أنا موجود عندي أنا صاحب قرار في النادي أنا لا أفرط به تحت أي ظرف،
أبني عليه،
لكن أبني عليه، هذه النقطة المهمة جدا أنه أنت تبني عليه. تكلمنا بإيجابية عن أنه روسو في فترة من فترات قدر يوفق ما بينه وبين بيتي مارتينيز، لكن أعتقد على المدى البعيد خاصة في مباراة تطلب التزام دفاعي صعب جدا الفريق أنه يمشي مارتينيز وتلسكا وأبو بكر بدون أن يتضرر دفاعيا. لكن إذا حطيت في موقف أني اختار أحد أو تلسكا، أنا بالنسبة لي فنيا أختار دائما تلسكا، لأنه لاعب مرعب جدا على مستوى الحلول، على مستوى التأثير، على مستوى أنه يخلق لك فارق في المباريات، سواء مباريات خلينا نقول المتوسطة حتى المباريات الصعبة، لكن لما ينزل مستوى يبان أنه عنده مشاكل كبيرة جدا على مستوى التوظيف. وهنا يجي دورك كإدارة كمدرب، لا تخلي مستوى ينزل
على الطلب رب العالمين.
صحيح.
أعلن المنتخب السعودي قبل، أو خلنا نقول بالضبط شفت تسجيلنا الحلقة الماضية ليلة المباراة ليلة الحلقة، أعلن المنتخب السعودي قائمته خلنا نقول مباراتين الأخيرة اللي بتكون قدام الصين وقدام أستراليا وبحول الله وقوته في مباراة الصين بإذن الله نحن بنسمع التأهل. بقرأ الأسماء على السريع أبو علي وبأخذ رأيك فيها. حراس المرمى محمد العويس، فوز قرني، محمد اليامي وأمين بخاري، ياسر شهراني في الدفاع، ياسر شهراني، أحمد شرحيلي، عبد الله مادو، إضافة عبد الله العمري، محمد بريك، زياد الصحفي، ومتعب الحربي في الوسط، علي الحسن، محمد كنو، سلمان الفرج. بعد ذلك من الدفاع برجع عشان ما أنسى بعد، سعود عبد الحميد وحسن تنبكتي. نرجع للوسط اللي هم لعبت الأطراف، يكون عندنا خالد الغنام، عبد الرحمن العبود، سامي النجعي، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن العبود، سالم الدوسري، حتان بهبري، وفهد المولد في خط الهجوم، فراس بريكان وصالح الشهري. منتخبنا بس يحتاج خلنا نقول انتصار واحد هو بس ويكفي بإذن الله أنه يتأهل مباشرة.
ليس بالضرورة يعني، ممكن ترى يتأهل حتى لو ما فاز.
حتى لو ما فاز، بس خلنا نقول اللي في يده بحكم أنه عنده 19 نقطة.
صحيح.
يصل 8 جولات خلف اليابان ب18 نقطة وأستراليا ب15 نقطة. كيف شفت القائمة؟
خلينا شيء نشرح للأخوة المستمعين الوضعية اللي موجود فيها منتخبنا. راح تلعب ظهرا مباراة اليابان وأستراليا في أستراليا. في حال فوز اليابان احنا متأهلين لكأس العالم قبل نلعب مباراة الصين. في حال تعادل اليابان وأستراليا يكفينا التعادل أمام الصين. في حال فوز أستراليا نحتاج أن نفوز على الصين من أجل ضمان التأهل، ولو ما صار أي من هذه السيناريوهات عندنا فرصة ثانية اللي هي مباراة أستراليا الأخيرة اللي راح تكون المباراة الختامية اللي راح تكون على أرضنا وبين جماهيرنا. فالمنتخب يعني ولله الحمد في وضعية جدا ممتازة وعنده أكثر من فرصة للتأهل. أداء المنتخب الصيني طيلة الفترة الماضية ما هو بذاك المنتخب القوي أو الخطير، يخدمنا كثيرا. المباراة راح تقام في الإمارات، فبالتالي ما فيها سفر مسافات بعيدة ولا فيها يعني عند أهلنا وحبايبنا في الإمارات. يعني وضعية جدا جدا ممتازة للمنتخب السعودي، ما تقدر تطلب وضعية أفضل من هذه من أجل التأهل. الأسماء اللي أنت ذكرتها غالبا اعتراضنا يكون إما على أسماء ليش انضمت أو على أسماء ليش ما انضمت. وخليني أبدأ من الأسماء اللي في تساؤل إنه ليش انضمت. على مستوى خط الدفاع، رينار استدعى 5 مدافعين كقلوب دفاع، 2 منهم عندهم غياب طويل خلال الفترة الماضية وما لعبوا بشكل أساسي. يعني الظروف الطبيعية عبد الله العمري حياخذ مكانه كقلب دفاع أيمن، راح يلعب معه مفترض أنه ما بين زياد الصحفي وما بين أحمد شرحيلي بحكم أنهم كانوا متواجدين في الفترة الماضية. حسان تنبكتي من إصابته في مباراة المنتخب السعودي مع أوزباكستان، أتوقع الناس نسوها لأنها كانت ترى تحسب على الموسم الماضي
في يونيو
كان شهر 6. من ذيك الإصابة
إلى 10 شهور يعني
تقريبا، من ذيك الإصابة إلى اليوم لعب مباراتين بس، واحدة كلاعب بديل، والمباراة الوحيدة اللي بدأها بشكل أساسي كانت آخر مباراة لعبها الشباب أمام الطائف،
اللي هي بعد إعلان القائمة أصلا.
بالضبط.
يعني استدعاء القائمة كما عندها إلا مرة الباطن اللي لعبها كبديل.
بالمقابل عبد الله مادو آخر مباراة لعبها ما قبل الإصابة كانت مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا، المباراة الشهيرة اللي كانت في أكتوبر. من بعدها أصيب في المباراة اللي كانت 19 أكتوبر، لا نتكلم بالضبط 5 شهور لعب فيها مباراة واحدة اللي هي كانت أيضا مثل ما ذكرت بعد إعلان القائمة اللي هي مباراة الفيحاء. فرينار فعليا اختار قلبي دفاع من أصل 5 لعبة ما يشاركوا، واحد لها حوالي سنة والثاني له 5 شهور ما يلعب، وطبيعي ومنطقي أنه ما يستدعى علي البليهي بحكم أنه تعرض للإصابة ورح يغيب لفترة. لكن ليش ما شفنا اسم زي حمدان الشمراني اللي ممكن يخدمك كظهير أيسر، ممكن يخدمك قلب دفاع؟ ليش ما شفنا اسم مثل متعب المفرج اللي صار ياخذ مكانه على حساب علي البليهي وعنده حضور جيد؟ أهم من ذلك، إذا أنت بتأخذ قلب دفاع من النصر شو ما تأخذ علي لجامي؟ يعني هو اللي يلعب، هو اللي منتظم، هو اللي يعني أداءه موجود طيلة الفترة الماضية. فيمكن أنه هالفكرة فكرة أنه هذا ليش استدعي وهذا ليش ما استدعي هي أكثر دائما ما يثير اللغط. لكن أنا أقول من وجهة نظر الشخصية أنه ما أحب أقول رينار أبخص، لكن أعطانا دلائل في الفترة الماضية أنه عنده قدرة أن يتحكم بالفريق، عنده قدرة أنه يختار عناصر. في كثير من الأحيان ترى هو يختار من منطلق، وهذه فكرة أنا بالنسبة لي مؤمن بها أنه المنتخب هو ليس مكان تختار فيه أفضل اللاعبين في أفضل المراكز، هو بالمقام الأول فريق كرة قدم. وش الأسلوب اللي أنت تلعب فيه؟ قد يكون عندك لاعب فظيع جدا، لكن هاللاعب ما يقدر يخدمك بأسلوب لعب معين. يعني أتذكر في حينها كانت إيطاليا تلعب برباعي دفاع، كان يسأل والله ناسي من هو مدرب المنتخب وقتها، كان نابولي مرة كويس بس كانوا يلعبون 3 مدافعين. أيام ماتزاري إذا ما كنت مخطئ. فكانوا يسألون عن مدافع الفلاني الفلاني، قال مشكلتهم يلعبون فريق يلعب ثلاثة دفاع وأنا ألعب بأربعة، وبالتالي أسلوب هنا يختلف عن أسلوب هنا. فالناس صارت تنسى أنه هذا هو بالمقام الأول فريق كرة قدم.
أكيد أنه عبد الله مادو وحسن تنبكتي ما يدخلون ضمن هذه المعادلة. شوف أنا أحب رينا ردب علي والله،
كلنا نحبه
وأقدره كثير وأقدر العمل اللي قدمه كثير، بس والله العظيم يا القائمة هذه فيها كمية تساؤلات ما يخليك تصمت عنها إلا كون إنه رينارد هو المدرب، ومع ذلك ما راح تصمت.
والخطوة الأخيرة يعني عرفت اللي
خلاص بإذن الله بنفرح. بس أضيف لكمية التساؤلات اللي أضفتها أنت إنه سواء حسان ولا حتى عبد الله مادو للاعتبارات برضو اللي أنت ذكرتها، أنا بسأل أبو علي الآن الحارس الأول في نادي النصر منه؟
وليد عبد الله.
هل وليد عبد الله مرضي عنه؟
لا.
إذا كان وليد عبد الله بكل هذا الحال الكارثي وهو الأول في النصر، كيف يكون الحال الحارس الثاني؟ إن كون أمير البخاري يستدعي في هذه القائمة بالنسبة لي أنا حاجة غير مفهومة أبدا، ولا أتوقع أنه في أي مقياس فني حدث هذا الموسم أو حدث في الموسم الماضي مع العين أمير بخاري كان بيستبدع في المنتخب. يعني الاعتبارات في ذلك كثير، يعني تكلم عن أمير بخاري لعب 5 مباريات أساسي في أصل 25 جولة في هذا الدوري، في بعض المباريات واحد في نواف العقيدي اللي هو أصغر من سنة طلع ولعب على أساسي في بداية الموسم تحديدا، فكانت أخطاء كثير كارثية. لما أعلنت القائمة الجولة اللي قبل إعلانها على طول مباراة الاتفاق والنصر 2-2 هدف الكويكبي يتحمله بنسبة 70-80% بحالة كارثية جدا. أمين بخاري نفسه قدم مباراة قدام الطائي اللي كانت المباراة اللي حضر فيها روسو من المدرجات كانت كارثية، تعثر بناء أعتقد أو نصر تجاوزها ولكنه كان حالة فيها كارثية. لما تيجي تشوف 3 مدربين مروا على النصر كلهم غير مرضي عنهم، ولكن كلهم تتفهم ليش ما يشركون أمين بخاري. فكانت صدمة بالنسبة لي كيف أمين بخاري في المنتخب وحارس احتياطي في الخانة الأكثر كارثية في النصر، فكيف يستدعى المنتخب؟ ممكن حد يقول طب وش الخيارات المتاحة؟ أول خيار أصلا يجي في بالك لما تقول المنتخب يجي حراس وعبد الله المعيوف،
سبالك معتزل دوريا،
لكن نتكلم في التصريح الماضي قد جلست مع المنتخب مع هيرفي رينارد وقلت له أنا تحت رهني شارتك يعني برجع.
ممكن يكون فكر فيها بعد ضمان التأهل،
ما أدري، بس في كل الأحوال
أنا أقولك لمصلحة عبد الله المعيوف ولمصلحة المنتخب أنه ينضم للمنتخب. ليش؟ لأنه الآن إذا حصل بمشيئة الله تعالى وأنه تأهل بيكون في ضغط كبير جدا على الهلال أولا، كيف العويس حارس المنتخب الأساسي
ما يشارك
وبيكون صعب على المدرب أنه يختار الحارس البديل ولا يختار الحارس الأساسي صحيح. اللي هو عبد الله المعيوف، وممكن هو حق مشروع لمحمد العويس لو طلب مثلا الموسم القادم، خلينا نفترض أن إحنا نهاية الموسم يجلس مع المدرب يقول من خيارك الموسم القادم، يعني تعرف المدربين يوزع صحيح. بطولات ما بين الحراس صحيح. إذا أنا خيارك البديل خليني أطلع إعارة، هذه سنة كأس العالم وأنا صح. ما أحتمل أني أجلس دكة وإحنا ورانا كأس عالم حيكون في نوفمبر، هذا كلام منطقي. فأنا أقول لك لمصلحة كل الأطراف للمنتخب وللعويس وللمعيوف وللهلال أن هذا القرار أن هذا الموضوع يؤخذ فيه قرار،
وتكلم
يكون رينار واضح، يعني إما يقول إنه عبد الله المعيوف حناخذه معانا وحيرجع للمنتخب أو إنه ما يرجع، ويكون قرار واضح بالنسبة للجميع.
ولو استثنيت أبو علي المنتخب أداء محمد العويس المنتخب بلا شك إنه أفضل حارس سعودي على مستوى هذا الموسم هو عبد الله المعيوف، على مستوى الأداء على مستوى كل شيء عبد الله المعيوف. له خلني بأخذ
لكن تتكلم أبو سعود ممكن تتكلم عن أمين بخاري وغيره، تتكلم عن حارس ثالث أو رابع ممكن صحيح. بعض يقولك ما
عشان كذا عشان
يعني.
كذا هو ما تفرق كثير، لكن أنا بتكلم أبو علي إنه أنت تبغى ستاف كامل بناء أن على أدائهم في الموسم بيكون هذا خيار حاد. ممكن أحد يقول طيب عبد المعيوف حارس أساسي فبجيب حارس في السن ما هو كبير ما هو تعدى 30 25 26 مثل أمين بخاري، ولكن يرضى يجلس دكة فيعطيني خبرة أو يعطيني من خلنا نقول تنافسية التمارين وما إلى آخره. أعتقد أن أحمد الرحيلي أكثر أفضل بكثير من أمين بخاري في هذا النقطة بالتحديد.
مصطفى ملائكة
بس أنا ليش استبعدت مصطفى؟ لأنه مصطفى بالعمر حق عبد المعيوف فهو أصلاً في الفئة هذه، لكن على فئة الحراس اللي في العشرينات الرحيلي 15 مباراة لعبها المستوى الدوري 5 كلينشيت، في بعض المباريات ما أخذ فيها كلينشيت قدام الهلال مثلاً
صحيح.
كان أداء فيها صحيح. رائع جداً، لكن في الوسط أبو علي
الوسط أنت تعرف أنه رينار يلعب بثلاثي وسط علي الحسن محمد كنو سلمان الفرج، الثلاثة هذولا ما لهم إلا بديل واحد له سامي النجم،
ولا هو في المكان هذا سهل.
يعني على فرض ممكن يلعب مكان سلمان، يعني هو استخدمه في مباراة الصين في الدور الأول، هو حل مهم سامي النجعي لما أنت بتعتمد على العرضيات تحتاج لاعب يزيد من خارج المنطقة. لكن تكلم عن مستوى الجانب الدفاعي ما في. الغريب وش هو أن لاعب زي عبد الله الخيبري كان خيارك الأول في دكة البدلاء لما أصيب عبد الإله المالكي في مباراة اليابان
ونزلته.
وعبد الله الخيبري كان يلعب الفترة الماضية مع النصر. ليش استبعد؟
على الحساب.
ما تعرف. وفي أكثر يعني من 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 اسم في هذا المركز. أنت ما تعرف ليش ما استدعوا. لكن على الجانب آخر عندنا ما شاء الله تبارك الله وفرة كبيرة على مستوى لعيبة الأجنحة.
هذا سؤال رابع.
المنتخب صار نص لعيبة الأجنحة. تكلم عن 7 لاعبين. طبعًا على فرض أن سامي نحسب على لعيبة عمق الوسط. البيشي، فهد المولد، عبد الرحمن العبود، الثلاثة من الاتحاد. سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان بهبري، وعبد الرحمن غريب. وعندك لسه برا القائمة في أسماء، يعني لولا وفرة العناصر في المركز أعتقد أنه واحد، أنا بالنسبة لي إلى جانب عبد الله الخيبري أكثر اسم كنت راح أطالب فيه هو محمد الكويك. يعني رجلة يسرى، جناح يمين، ممتاز جدا في المساحات الضيقة، حلول فردية، لاعب مميز تقدر تتنوع فيه الخيارات اللي موجودة عندك. ولكن وفرة لاعبي الأجنحة عندنا ظلمت أسماء أخرى. أعتقد لو كان عندنا يعني شح يعني في هذا المركز كان راح يلاقون أنفسهم في المنتخب. واحد مقدم موسم رائع جدا مع التعاون اللي هو سميحان النابت، لكن مثل ما ذكرتك مشكلته أن المركز هذا في وفرة عناصر. واحد من أميز اللاعبين اللي هو صالح العمري على مستوى أبها، أعتقد أيضا واحد من أميز الأجنحة اللي موجودين عندنا. لاحظ أنه مع الوقت في بعض اللاعبين جلوسهم على دكة البدلاء لفترات طويلة جدا أفقدهم مكانهم في المنتخب حتى كلاعبين احتياطيين. تكلم زي عبد الله الحمدان، تكلم زي زيد البواردي في الشباب، وأكثر من عنصر اللي أعتقد أنه فقدوا مكانهم في المنتخب لذات السبب. لكن نقول أنه قدامنا مباراتين فيها احتمالات كثيرة جدا للمنتخب أنه يتأهل. نتمنى لهم التوفيق. ما في قائمة من 26 لاعب راح نتفق على كل الأسماء اللي موجودة فيها، لأنه في نهاية الأمر يبقى لكل شخص تفضيلاته أو قناعاته. وأعتقد أن المدرب أيضا مش مطلوب منه أنه يطلع ويفصل في كل اسم أنا ليش جبت فلان ليش ما جبت فلان، طالما هو صاحب القرار هو صاحب الصلاحية هو يتحمل مسؤولية اختياراته. والرجل أظهر في طيلة الفترات اللي أدار فيها المنتخب السعودي أن الرجل توكل إليه الأمور.
أتفق.
ولكن هي تساؤلات.
بزيد سؤال بالي رابع على الأسئلة. أنت ذكرت كل شيء 7 لعيبة أطراف اللي هم نقول سالم، غريب، العبود، حتان، خالد غنام، هذول 5 في الطرف الأيسر طول الموسم. أهد البيشي لو افترضنا أنه يلعب مع المنتخب أيمن عزيز البيشي، طيب ما كان على الأحرى أنه من هالخمسة 5 أطراف يسار أكيد ما راح يشارك فيهم أساسي إلا سالم ويكون له بديل؟
ممكن عبود يلعب يمين فترات، لعب يمين،
لعب يمين. بس أنا إلى حد مباريات الاتحاد الأخيرة اللي بعد ما ثبت فيها عبد العزيز بيشي يصنف على انه يسار، وهو لاعب خلينا نقول رائع في هالجانب. لكن باعتبار انه على مستوى التأسيس واللعب والثبات كطرف ايمن، الكويكبي لاعب رائع جدا وعاد وسجل في المباراه الاخيره ومستوياته ثابته شايفها طوال. يعني اذا كنا نتكلم على مستوى من هو الاطراف الثابته في المشاركه فانه اكيد الكويكبي واحد من اوائلهم، فكان على الاحرى برضو انه يستدعى في الطرف الايمن. في ظني انا نوعيه وتوزيع اللعيبة على المراكز كانت غريبة جدا. 7 أطراف في قائمة فيها محورين بس كانت غريبة جدا جدا. ولكن لو في اسم كذا عريض أراه ظلم في هذه التشكيلة، حمدان الشمراني هو الواحد على مستوى السناتر، ثبات ولعب ورتم ومستويات. ما أتكلم هنا عن المفروض أنه يكون أساسي، لا، مع أنه ممكن يستحق ذلك، لكن أتكلم عن مستوى خيار. هل من المنطق أن حسان تنبكتي ومادو يجدون مكان في المنتخب وهم 1-6 شهور 1-10 شهور ما لعبوا كرة، واللاعب اللي ثابت في تشكيلة متصدر الدوري اليوم واللي على الأغلب ممكن يكون في أفضل مواسمه على مستوى المسيرة ما يكون موجود؟ ما له سؤال غريب. ولكن أنا أقول عسى بس بعد الحلقة الجاية يكون فرحانين
بإذن الله تعالى
بالتأهل ويكون كل هذا من الماضي.
من هالأسماء من تشوف الخيارات اللي راح يدخل فيها مباراة الصين؟
أنا أعتقد في الحراسة محمد الويس، أحمد شرحيدي في السنتر مع عبد الله المالكي، ياسر الشهراني، محمد بريك، علي الحسن، محمد كنو، سلمان الفرج. أتوقع أنه بيثبت على فهد مولد وسالم على الأطراف ياسر صالح الشهري. أتوقع أنه هذا ما هو 8، أتوقع أنه رينارد يفكر كثير دائما في الثبات في هذا الجانب.
أنا حأختلف معك في اسمين. أتوقع أنه فراس حيبدأ من البداية، وما أستبعد أنه عبد العزيز البيشي
كطرف أيمن.
كطرف أيمن، لأنه خلال الفترة الماضية عبد العزيز وصل أعلى ليفل بالنسبة لعبد العزيز من لما شفناه يلعب كرة على مستوى الدوري السعودي،
وثبات.
وهو اللي يلعب يمين، هو اللي بسبب نجاحه في اليمين دائما ودي فهد والعبود انهم يلعبون ناحيه اليسار، فالمنطق ان اللي خذ عليهم الخانه في الاتحاد هو اللي ياخذ الخانه على مستوى المنتخب، وعنده حلول ما شاء الله تبارك الله، يعني على مستوى الكرات العرضيه ممتاز، على مستوى التسديد مسافات بعيده، ركن الكوره، زياده العدديه داخل منطقه الجزاء، يعني بلا شك انه واحد من اهم الاسماء اللي طور ادائها كوزمن كونترا خلال الفتره الماضيه.
عندنا مشكله انه ما يثبت بس، والحين لما ثبت صراحه صار لاعب عالي،
يعني هو عمليه النضج تكلم عن لاعب اعتقد انه في النصف الثاني من مسيرته يبدا اللاعب يفهم يعني خصائصه ومهاراته وبناء عليه كيف اسلوب لعبه. يعني عبد العزيز مش اللاعب اللي ترمي له الكره في مساحه فارغه تطلب منه ان يكون اللاعب السريع، مش اللاعب اللي في وضعيه جري بالكره تطلب منه ان يغير اتجاهه ويراوغ اكثر من كونه لاعب يوقف على الكره وبعد ذلك ممكن انه بمهارته او انه يحمي الكره يقدر انه يخلق لنفسه موقف انه يلعب كره عرضيه او يمرر كره عميقه، لكن حل هجومي جدا ممتاز بالنسبه للاتحاد في الفتره الماضيه. والمركز هذا تحديدا مركز الجناح اليمين في ظني كل الاسماء اللي لعبوا فيه غير مقنعين، حتى لو لعب هتان، ترى هتان خاصه في الدور الثاني نشوف أداء هتان عالي جدا خلال الفترة الماضية، لكن الله يوفق المنتخب. يعني ما يفرق معنا كثير موضوع العناصر بقدر ما أنه الأداء اللي راح نشوفه. وأنا أقول حتى لو المنتخب السعودي ضامن تأهله بسبب نتيجة مباراة اليابان وأستراليا، نبغى نفوز في هالمباراتين عشان نتأهل من الملعب عشان نتصدر، ويتهمني كثير مباراة أستراليا
تكون مباراة
هاي الأستراليين اللي ما فزنا عليهم من لما انضموا لقارة آسيا، خلينا نلعب معهم مباراة الأخيرة وحنا متأهلين ومسترخين وفيه حسابات قديمة لابد أن تصفى يعني ما بيننا وبينهم.
الله يسمع منك يا علي.
أعتقد أن وصلنا للختام أبو سعود، ينتظرنا أسبوع شيق جدا كرويا، يعني هذا من أسابيع الفيفا اللي لا يحق لك أن تشتكي. أساسا ما تقدر تقول عن أنه أسبوع فيفا، لأنه أولا في تصفيات الختام تصفيات كأس العالم بالنسبة لمنتخبنا ومنتخبات قارة آسيا، فيه خمس مباريات ذهابا وإيابا على مستوى قارة أفريقيا راح تأهل إلى كأس العالم بشكل مباشر، راح يحسن فيه بشكل كبير جدا التأهل على مستوى قارة أوروبا. أصلا بعد التوقف هذا أسبوع الفيفا حيبقى عندنا مقعدين بس غير معلوم من هم أصحابها، اللي هو المقعد اللي راح يكون ما بين قارة أوقيانوسيا مع اللي راح يلعب مع أعتقد أمريكا الشمالية صاحب المركز الرابع، وخامس آسيا اللي راح يلعب بعد ذلك مع خامس أمريكا الجنوبية، والمباراتين اللي راح تحدد المتأهلين الأخيرين راح تكون في يونيو في شهر 6 القادم. قرعة راح تجرى بعد تقريبا 10 أيام من الآن يوم 1 أبريل بدون ما نعلم هالمنتخبين، لذلك بعد تقريبا 10 أيام أو 11 يوم من الآن راح منتخبنا بإذن الله تعالى لو الله وفق أو تأهل راح نعرف حتى المجموعة اللي راح يلعب فيها المنتخب. فأعتقد أنه خلاص وصلنا للأمتار الأخيرة اللي راح تحدد ملامح وتفاصيل كأس العالم القادمة بإذن الله تعالى اللي راح تكون في قطر في نوفمبر القادم. عندك شيء تبي تضيفه أبو سعود؟
أنا مس قلبك حر الله أنه الحلقة الجاية نقول وش حظوظنا في المجموعات.
لا بلا شك انه اذا تاهل المنتخب باذن الله تعالى وهو الامر المتوقع لابد ان تفتح ملفات التصفيات، تجربه رينار بشكل كامل، المعارجات اللي كانت موجوده في التصفيات، لانه ابدا مش موضوع سهل انه تلعب في مجموعه فيها استراليا واليابان وتتصدرها وتتاهل بدون ما تمر بالملحق. اعتقد انه اذا حصل هذا بمشيئه الله تعالى مساله وقت، انجاز كبير جدا بالنسبه لمنتخبنا. وصلنا الى الختام، شكرا لكم على حسن الاستماع، شكرا لك يا أبو سعود.
شكرا جزيلا يا محمد.
الشكر موصول أيضا إلى ياسر الغانم في تسجيل هذه الحلقة، ومن التحرير زميلتنا المميزة جدا مرام البيبان، من الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي الإشراف على بودكاست مرتدة هنادي الهذلي. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.